وكنت قد رتبت شيئا يكون آخر البرنامج، فلما تغير الحال فسنجعله هذه الليلة. والذي حددناه ليكون آخر البرنامج هو رسالة اسمها البينات في اقتباس العلم والحذق فيه، تشتمل على نصائح نافعة، فسنقرأ هذه الرسالة في هذا المجلس بما أن الوقت لا زال مبكرا، فنقرأ هذه الرسالة لأنها رسالة مهمة لكم.
شوف يا محمد في كرتون هنا، كرتونين أحد الله معه. أبدو بالصف الأول في الثاني في الثالث. هذا يا أخوان، واحد من أخوان كتب لي يقول أحسن الله إليكم، ذكرتم فائدة هي الفرق بين الفناء والبيت في قرض التحول لا يكون على يدي، ذكرتم أنه لم يتطرق أحد من شرح العقيدة التحاوية ذلك، وقد وجدت الفرق ذكره البوسنوي في كتابه نور اليقين في شرح العقيدة التحاوية، جزاه الله خير. أنا والله لا أعلم أن البوسنوي ذكره هنا، فهذا جزاه الله خير أن وجد أحد سبقنا حيث لا نكون محدثين لقول من الأقوال. إخوان لجلالة هذا وأهميته باقي نسخ فيه الإخوان الظاهر هناك ما. نعم، اللي يريد يسأل في أثناء شيء أو تحريره يسأل إذا سكتنا، هذا مسموح فيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قلتم رعاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فله الحمد في الآخرة والأولى، وأصلي وأسلم على محمد وآله صلاة وسلاما بالمكيال الأوفى. أما بعد، فإنه لم يكن الذين يقتبسون العلم منفكين عن خبطهم زائرين عن خلقهم حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة واضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم، وقضي لي فيما سلف تصدير مقيدة في مدارج العلم بعشر وصايا شركت وغربت ما شاء شرقت وغربت ما شاء الله، فتلقفها فئام يسترشدون، واستفاد منها أخيار مرشدون، وامتدت إليها يد جائرة أفرغتها في وعاء موقع من مواقع الشبكة العنكبوتية، منحولة لداء دعي لم يخترع معنى ولم يخترع مبنى، فأهوت إليه يد العدل تهتك ستره وتفضح سره، وكرهت لجتهم فارتفعت عن لجتهم، لأن المقصود إصابة الأجر لا سربال الفخر، وانتحار المقال لا يسوء صادقا طلبته بث العلم وهداية الخلق، فالله يغفر لي وله. ثم حسن لي موفق سل لصالها وبوح وصالها توسعة في الإفادة، فأجبت الداعي وحققت مؤملة، فأبرزت البينة في اقتباس العلم والحذق فيه، من خذلها تنفع الملتمس وترفع المقتبس وتدفع المفترس، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. البينة الأولى، العلم صيد وشراكه النية، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دررة ونال منه غررة، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أرذلة مما لا يقصده صائد ولا يبشر به رائد. ومن كنوز السنة، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وبتصحيح النيات تدرك الرايات. ومدار نية العلم على أربعة أمور، أولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، وثالثها العمل به، فإن العلم يراد للعمل، ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع، وهذا المعنى متأكد في حق المتهيئ المهيئ له القادر عليه. وإليه ناشرت بقولي: نية من علم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم. والثالث التحصيل للعلوم من ضياعها وعمل به زك. والنسم النفوس جمع نسمة، وزك أي ثبت.
هل عندي سؤال في البينة الأولى؟
نعم. صلى الله عليكم. البينة الثانية: العزم مركب الصادقين، ومن لم يكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن العزائم جلابة الغنائم، فاعزم تغنم، وإياك وأماني البطالين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها. وإنما يحل عقدة العزم ثلاث أيد: أولها إلف العوائد مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم، وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته، وثالثها قبول الأوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، فإن لهن سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه، لا يدفع إلا بحسن مادتهن. فالعوائد تحسم بالهجر، والعلائق تحسم بالقطع، والعوائق تحسم بالرفض. فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه، وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس. وتمد قوة العزم ثلاث موارد. ثلاثة موارد: أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل. وهن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجمله الثلاث منابع الموارد، واحدا واحدا حذو القدة بالقدة. ومما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليهم. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعد هممهم يثور عزمتك ويقوي شكيمتك، فلا تحرم نفسك من آثارهم، وطالع ما استطعت من سيرهم.
عند السؤال هذا ذكرناه في تعظيم العلم، قلنا العوائد هو مألوفات الخلق مما اعتادوه، هذه العوائد. والعلائق هي العوارض التي تعرض الإنسان من نفسه، وهي الأمور التي يعلق بها قلبه. بعض الناس مثلا يعلق قلبه بالبر، طالب علم تجد خراج ولاج طلب العلم اللي طالب في البر، واحد يعلق قلبه مثلا بالرماية ينتسب لطلب العلم يعلق قلبه في هذا. هذه المباحات فضلا عما دونها من المحرمات أو المكروهات. فإذا علق الإنسان قلبه بمثل هذا يخشى عليه. والثالث العوائق، يعني الأمور التي تكون من خارجه من الأقدار التي تجري عليه فتعوقه. مثلا من العوائق أحيانا تأتي في الدرس تنشر الفرح، تنشر سيارتك، هذا عائق. لا بد تحسن التعامل مع العوائق، ليس بالضرورة أن تصلحها إذا كان يؤخرك عن درسك، دعها وحاول أن تذهب الدرس تحضر، فإذا فرغت فارجع إليه. والناس يتفاوتون في هذا الأمر، وهو إحسان التعامل مع العوائق التي تعرض لهم.
وهذا كثير في سن الشباب، قد يسلم الشباب من العلائق، لأن العلائق الغالب أن العلائق تقوى في الإنسان من سن 20 إلى 30، من 20 إلى 30 هذه تكون تعرض له العوائق، والعلائق تعرض في قبل ذلك التي يسمونها سن المراهقة. سن المراهقة هي في الحقيقة علائق نفسية، وكثير من الناس قد ينتسب لطلب العلم غالبا بعد مضي ما ينبغي ملاحظاته في العلائق فيبقى في أمر العوائق، فالذي لا يحسن التعامل مع العوائق يضر بنفسه، مثل بعض الإخوان يجد أن من العوائق تتعارض عنده طلب العلم والدراسة في الجامعة فمباشرة ينتسب دون النظر في إمكان استمراره على العلم أو إمكان وجود من يعلمه في هذه الأوقات. بعض الإخوان تجد ينتسب بعدين يقضي الصباح كله في النوم وبعد العصر يقول نبدأ طلب العلم، طيب هي نفس الفترة، يقول أنا بقرأ على المشايخ في الصباح، يجد أن البلد الذي هو فيها ما فيه أحد من العلماء فيستولي عليه هذا العائق فيمنعه. فلا بد أن يلاحظ هذا الإنسان، غالبكم الأمر الذي يتسلط عليه هو العوائق، والعوائد البلد هنا الحمد لله في الغالب عوائدها مستقيمة في الغالب الأعلى، ولكن يبقى أمر العوائق وإحسان التعامل منها ومعرفة ما يعني يقدم وكيف يتعامل معه من الحكمة ومقتضى العقل، إما بالرفض التام أو بإحسان الهروب منه بذكاء، هذا مقصود العوائق. نعم.
البينة الثالثة: التبحر في العلم فضيلة والمشاركة في كل فن غنيمة. قال يحيى بن مجاهد رحمه الله: كنت آخذ من كل علم طرفا، فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول غمة عظيمة. قال أبو محمد بن حزم كتيبة الأندلسيين عقب ذكره له: ولقد صدق رحمه الله. وما أحسن عند أهل الذوق والوجد من طلاب المعاني قول ابن وردي رحمه الله: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ويقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليس له إنة، فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه، ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه. وهذا ضرب من الحرمان، فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصل الزخار ومنازله الأولى. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ومن خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، فمحلها إلى النورين القرآن والسنة، وهما وحي من الله تعالى، فإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. قال الزبيدي في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط، والتفريق بينها بالاقتصار على فن واحد دون تحصيل وصول بقية الفنون من آثار الاقتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت في أهل الإسلام، وثبوت القدم على الصراط الأتم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه. وأما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا فليس متهيئا لكل أحد، بل يختص به الله من يشاء من خلقه، وملاحظة الاختصاص تهون المغامرة فيه وتجشم العناء حتى ينال المنى. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري.
قوله قال: وملاحظة الاختصاص تهون المغامرة فيه، يعني بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الدين جميعا هذا ليس متهيئا لكل أحد، بل هذا من المنن التي يمن بها الله عز وجل على من يشاء من خلقه. وإذا كانت هذه المنة اختصاصية يعني لبعض الخلق دون بعض، فإن هذا يهون المغامرة فيها، لأن ما
فيه انفراد بشيء من الله سبحانه وتعالى يكون الحادي فيه إلى الإقبال عليه أكبر مما تقع فيه المشاركة. ولذلك العبد يسأل من الجنة الفردوس الأعلى، لأن الفردوس الأعلى له نوع اختصاص في الجنة لا يكون لمنازل الجنة الأخرى فيطلبه الإنسان. فكذلك بلوغ الغاية وحصول الكفاية أمر عظيم يفتح الله به على من يشاء، وهذا الاختصاص إذا فتح الله لك أسبابه وهيأ لك أموره فلا بد أن تلاحظ أن الله عز وجل خصك بهذا. والمقصود هنا بيان أن العلوم مرتبطة بعضها ببعض، فلا بد أن تحصل أصلا في كل فن، ثم بعد ذلك إذا رأيت الميل إلى فن دون آخر فأنت تشتغل به. نعم.
صلى الله عليكم.
وصف له يعني رجال عمية رجال. نعم.
صلى الله عليكم. البينة الرابعة: ينبغي أن يكون همّ الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين، فلا يشتغل بغيرها إلا بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فيه دون إدامة نظر تبلغه غوره، فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، وهي للعلم منزلة المنحة.
صح، هو ثقيلة العدد كثيرة العدد ثقيلة العدد.
فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، وهي للعلم منزلة الملح الطعام، إن زاد ساء وإن نقص ساء. قال ابن خلدون في المقدمة: اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذات كالشرعيات، وعلوم نهالة ووسيلة لهذه العلوم. فأما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار، فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا من ملكته وإيضاحا لمعانيها المقصودة. وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالها فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرع المسائل، لأن ذلك مخرج لها عن المقصود، إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير، فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود، وصار الاشتغال بها لغوا مع ما فيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطولها وكثرة فروعها، وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلها، مع أن شأنها أهم، والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة. ولا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمنه من علوم المقاصد والوسائل حتى يكون نهازا للفرص، مبتدئا للعلم من أوله، آتيا له من مدخله، منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، ملحا في ابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له. قال الماوردي رحمه الله تعالى في أدب الدين والدنيا: فينبغي لطالب العلم ألا يني في طلبه وينتهز الفرصة به، فربما شح الزمان.
يعني لا يقصر في طلبه.
فربما شح الزمان بما سمح وظن بما منح، ويبتدئ من العلم بما بأوله ويأتيه من مدخله، ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله، فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسعه جهله، فإن لكل علم فضولا مذهلة وشذورا مشغلة، إن صرف إليها نفسه قطعته عما هو أهم منها. ثم قال: ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه، إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه، وإعذارا لها في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكى وعذر المقصرين.
النوكى يعني الحمقى.
أحسن الله إليكم. ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص، إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا، إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا، كذلك العلم طلبه صعب على من جهله سهل على من علمه، لأن معانيه التي يتوصل إليها مستودعة في كلام مترجم عنها، وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما، فاللفظ كلام يعقل بالسمع والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب.
عند السؤال سمي خالد يقول الأخ خالد يقول القدر المجزئ من علوم الآلة. نحن الآن قلنا ها هنا أن العلوم نوعين مقاصد وآلية. العلوم المرادة بالذات هي العلوم المقاصد التي تدلك على الله سبحانه وتعالى وتقربك منه. علوم الآلة هي خادمة لعلوم المقاصد، والخادم إنما يؤخذ منه ما تحصل به الخدمة. أرأيتم لو أن إنسانا يحتاج إلى رجل ليرتب مكتبته، فهل يأتي بواحد يعمل فيها أم بعشرة؟ ما الجواب؟ واحد، لأن الكفاية تقع به غالبا. فكذلك علوم الآلة لا بد أن يكون أخذك لها بقدر الحاجة إليها دون زيادة عليه. والقدر الأقل الأخذه من كل علم آلي هو ما تضمنه مختصر معتمد له، هذا الحد الأقل، هو ما تضمنه متن مختصر منه، هذا أقل ما ينبغي. يعني النحو أقل ما ينبغي، الأجرامية، المصطلح أقل ما ينبغي، نخبة الفكر، الأصول أقل ما ينبغي، الورقات، القواعد الفقهية أقل ما ينبغي، منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي، وهلم جرا. انظروا إلى قولنا مختصر معتمد، وجه اعتماده إقبال أهل العلم عليه. يعني لو جاءنا واحد وقال طيب خلاص أنا آخذ بالمصطلح البيقونية، قلنا لا، المختصر المعتمد من حيث هو مختصر النخبة. وجاءنا آخر وقال أنا آخذ في القواعد الفقهية منظومة ابن سنت، قلنا لا، المختصر المعتمد من حيث هو معتمد منظومة ابن سعد. جاءنا ثالث قال أنا آخذ في النحو لامية الشبراوي، قلنا لا، المختصر المعتمد من حيث هو الآجرامية. جاءنا واحد في أصول الفقه قال أنا آخذ سلم الوصول للديسي، قلنا لا، المعتمد المقصود منه مختصر من حيث هو كتاب الورقات. المختصرات المعتمدة هي التي عقب عليها أهل العلم بالعناية الكبرى بالاختصار. هناك أشياء دونها وأشياء فوقها لا تصل إلى ما هو أعلى منها. مثلا إذا جينا مصطلح الحديث عندنا النخبة هي المثل المختصر المعتمد، دونها البيقونية تقع دونها دون اليوم. فوقها الموقظة، لا تشتغل بالموقظة، اشتغل بضبط النخبة ومسائل النخبة، لأننا لم نعلم أن أحدا كتب شرح على الموقظة إلا هذا العصر، لكن النخبة لم يزل أهل العلم يتلقون لها. الآجرامية مثلها، تجد دونها وفويقها دون الألفية التي تليها. هذا هو الذي ينبغي أن تحصله في كل فن آلي، ثم تحصيله يكون بضبطه ضبطا محكما. إذا أردت تضبط ضبط محكما تتصور الحدود، وتتصور التقاسيم، وتتصور الأمثلة. هذه أشياء لابد تكون عندك حتى تضبط، تقول أنك ضبطت مختصر، تتصور حدوده أولا، ثم تقاسيمه ثانيا، ثم أمثلته ثالثا. فمثلا عندنا مثلا العام حده نقول اللفظ المستغرق، اللفظ الموضوع، استغراق جميع أفراد بله. تصورت حده أو ما تصورت؟ تصورت حده. طيب تقاسيمه هناك العام الباقي على عمومه، وهناك العام المخصوص، يعني دخل التخصيص، والعام المراد به الخصوص. تصورك لهذه الأقسام تقاسيم العام، ارتقيت إلى مرتبة ثانية. إدراكك للأمثلة، العام الباقي على عمومه، قال الله تعالى إن الإنسان، قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربك، الناس عام ولا ليس عام؟ باقي على عمومه، كل الناس مأمور بعباده. طيب العام الذي دخله الخصوص، قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، دخله التخصيص ولا لا؟ دخله بالاستثناء، لأن الاستثناء من المخصصات المتصلة، من المخصصات المتصلة. العام الذي أريد به الخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، والقائل لهم كان
واحدا، هذا عام أريد به الخصوص. فأنت الآن إذا تصورت هذا كنت متقنا لمختصر في الفن وأنت مبتدئ، هذه مرتبة الابتداء، لكن هي المرتبة اللازمة التي لو كان الطلبة عليها في كل الفنون لكان حال الناس غير، يصير عند التصور صحيح لكل فن على هذا النحو. فإذا أدرك عندنا في مهمات الآليات، وهذه مسألة مهمة أيضا، لأن الآليات ماذا قال ابن خلدون؟ قال كثيرة العدد ثقيلة العدد، علوم الآلة كثيرة، هناك علم الآلة، هناك الفلك من علوم الآلة، لكن قد لا يميل إليه ولا يحتاج إلا الواحد من واحد من الأذكياء، هذا الشيء علم، علوم الآلة كثيرة، لكن تعتني بالمهمات النحو والأصول والقواعد الفقهية ومصطلح الحديث والبلاغة والصرف وصول التفسير، ذكرناها القواعد الفقهية، ذكرناها ولا لا؟ ذكرناها. هذه أهم الآلات التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم. نحن إذا جينا لها العلوم السبعة، من اللي كتبها منكم؟ عدها يا خالد، أول واحد واحدة واحدة. النحو عندنا الأجرامية، والثاني الأصول عندنا الورقات، القواعد الفقهية عند المنظومة بن سعدي، المصطلح نخبة الفكر، أصول التفسير عندنا المقدمة لابن تيمية، البلاغة عندنا مئة المعاني والبيان، مئة المعاني والبيان، مئة بيت في علوم البلاغة ثلاثة، الصرف عندنا منظومة الكوهجي التي هي نيل المنى، اسمها نيل المنى، وهي أبياتها 99 كما قال فيها. هذه المسؤولة التي ينبغي أن تعتني بضبطها في هذه المختصرات، أهم مدارك الاختصار التي ينبغي أن تعيها. واعلموا أنكم ستأتون إلى إنسان قوي في النحو، سيقول لك لا قلت للأجرامية قال هذه الأصقار، ستأتي الواحد قوي في أصول في قلت له قال هذه الأصقار، وستأتي إلى آخر نظير لهم تقول له أنا أريد أن أقرأ الأجرامية قال خليك من الكتب المعقدة هذه، أول كتاب من الكتب الميسرة، ستجدون هذا. لكن الحاكم في العلوم من مضى، لا تغترون بأهل العصر ولا تجعلون كلامي أو كلام غيري حاكما عليكم، من الغفلة أن تسلط على نفسك حاكما لا يحكم، حاكم لا يحكم لا ينبغي تسلط على نفسك، اجعل الحاكم طريقة من مضى. الآجرامية انظروا كم عليها مشروع، الورقات كم عليها مشروع، منظومة القواعد كم عليها مشروع، وهكذا حتى منظومة الصرف هي أصلها مثل البناء، مثل البناء عليه مشروع كثير لكن هو نظمه فسهله، وهكذا تجد أن هذه محط عناية العلماء يعتنون بها حفظا وفهما أو حفظ لمناظيمها، منظومة مثلا نظم النخبة أو نظم الآجرامية أو نظم الورقات أو يحفظون الورقات نفسها باختلاف أحوال الخلق، فاعتني بهذا. وما زاد عن ذلك هذا يتفاوت فيه الخلق ومقاديرهم وأحوالهم، لا تبحث عن درس معلن، ابحث عن درس تحتاجه، درس تحتاجه هو الذي أولى لك من تبحث عن الإعلانات، تنظر وفلان ودي نشوف درسه نتعرف على درسه، ايش ينفعك تعرفك؟ ما ينفعك تعرف، ينفعك معرفتك بما فيه صلاح نفسك، هذا هو الذي ينبغي أن تهتم به. صح، طريقة في النحو يعني إيه؟ النحو دراسة مختصر هذه لازمة، هذا جاء أمر مهم. الأمر الآخر التمرن على الإعراب، لا بد من التمرن على الإعراب، تمرن الإنسان على الإعراب. طريقة النحو تدريسها الآن خطأ مثل ما بينت لكم في درس سابق، يأتي الإنسان يدرس باب يعني أقسام الكلمة، أقسام الكلمة اسم وفعل وحرف، نعم، يأتي يقول المعلم
يقول يكتب جملة، يقول هذه مثال، قال أو زار علي محمدا، زار علي محمدا، يقول الفعل زار، هو علي اسم ومحمد اسم، وزار فعل ماضي مبني لأن الأفعال الماضية مبنية، وعلي مرفوع لأنه فاعل، محمد منصوب لأنه مفعول به. الطالب الآن خلو من تصور مسائل إلى الآن ما جت، فإشغاله بها يمنعه من التصور الصحيح لهذا العلم. ذلك النحو والفرائض عسرتا بسبب الطريقة الخاطئة في تعليمها. وكما مضى في أحد الدروس قلنا أن مثلا في باب الكلمة، باب الكلام، بينت أقسام الكلمة، تعطي جمل تقول استخرج نوع الكلمة، بين نوع الكلمة التي تحتها خط واذكر دليله. مثلا لو جينا هالمثال هذا، زار علي محمدا، الخط تحت كلمة علي، بين نوع الكلمة وبين دليل ما قلت. علي نوع الكلمة والدليل تنوين، أنت دارس الآن علامات الاسم أن منها التنوين، فلو درس النحو هكذا مدرجا حتى يصل إلى آخره هذا نافع. وكما ذكرت لكم لا يوجد من وضع، حتى الذين وضعوا أسئلة على جرامية ما وضع أحد بهذه الطريقة بهذا التمرير، رغم أنها هي الطريقة الصحيحة. أخ محمد موجود عند العاني؟ الأخ محمد كتب طريقة صحيحة الأجرامية، هو وضعها ولا ما وضعها في التصوير؟ ما وضعها فسورناها، يعني إن لما درسنا شرح المكودي أرشدنا لهذه الطريقة وأمرت جزاه الله خير بأن يفعل هذا عن الأجرامية، ففعله عن الأجرامية كلها. ولا أعلم كتاب ينتفع به الإنسان لدراسة الأجرامية مثل كتاب الأخ محمد، لأنه على الطريقة المثلى، ما تنشغل بأشياء ما يتدخل فيها، فيضيع فهمك لمقاصد المثل. إذا جينا مثلا في الأجرامية اسم الفاعل وعرف الفاعل، إذا عرف الفاعل يكتب جملة يقال جاء محمد من المدرسة، استخرج الفاعل في هذه الجملة وأعربه فقط، هذا المقصود. الطالب يشرح ذهنه الكم شيء واحد هو الفاعل، فيستخرج يقول الفاعل محمد وإعرابه مرفوع، هو أخذ فاعل مرفوع خلاص، ينتهي تصور هذا الفعل على هذه الطريقة فتقوى ملكته فيه. هذه بهذه الطريقة الصحيحة في تدريس النحو أولا، ثم بالتمرن، التمرن على الإعراب، كانوا يعني بعض من مضى يعتني بالإعراب حتى يعرب اللوحات اللي يشوفها يعربها، ما إعرابها هذه اللوحة مكتوب فيها جملة أو غيرها، يتمرن على الإعراب. لذلك صنفوا في إعراب الأجرامية، صنفوا في إعراب الألفية، ليس فضول علم، وإنما بعد أن أدرك الإنسان الفن هذا يتربى على تربية هذه الملكة. ثم الأمر الثالث، عندنا مما هو أعلى من مجرد النحو التراكيب، التراكيب كيف تتكلم كلام صحيح، مو كلام جرائد محدث، تتكلم بكلام أهل العلم في التشبيهات، في التصويرات، في سياق الكلام، في تركيبه، لا بد أن تقرأ. تعرفوا مقرر كان عندنا، ما أدري موجود ولا لا لأني ما لي في حق التعليم، المطالعة موجود ولا لا؟ اللي هو القراءة موجود، بس الله تحط صورة هالحينة من هذه المطالعة القديمة، تجد أن المطالعة القديمة وكذلك كان فيه التعبير، مقرر موجود. هذه المقررات هي من أهم المقررات، لأنها يعني تهيئك لقراءة نصوص صحيحة، تثريك بالمفردات، أيضا تعودك في التعبير، تتعود على أن تسلك الكلام حول موضوع ما، فتتربى عندك هذه الملكة. طلاب العلم للأسف لا يعتنون بهذا، يعني لا يعتنون بالقراءة التي تثريهم في الألفاظ مثل كفاية المتحفظ مثلا، أو بدائع الألفاظ للهمذاني، أو كتب بن قتيبة، أو كتب علماء جمعية العلماء الجزائرية مثل محمد الخضر حسين والبشير الإبراهيمي وعبد الحميد بن باديس، ملكتهم العربية قوية مع قربها من اللغة الواضحة السهلة، فينشأ الطالب لا يستطيع التعبير. أنتم الآن عندما أنتم تعرفون يقول البلاغة هي حقيقتها، وش حقيقة البلاغة؟ أيوة في الوصول للمراد وزادة اللفظ في الوصول للمراد، هذه البلاغة. الآن الاستطراد والعجل واللد هذا خلاف البلاغة. لذلك التعليم، رواد التعليم، معلمين أو متعلمين يحتاجون إلى تهذيب هذا الأمر في نفوسهم، الاستطراد وإضاعة الوقت فيما لا ينفع على الناس هذا يضر بالمتعلمين. فلا بد أن تعرف ماذا تتكلم ولا تطيب تسكت، خلاص هذا المقصود. لكن الإخلال بمثل هذه المقاصد التي ذكرناها آلت صورته إلى ما نراه الآن. تجد أحيانا هذا انجذب حتى في العبودية، تجد أن الإنسان يدعو الله عز وجل بأدعية الشرع جاء في عدم وضع هذا المعنى. مثلا يقول الإنسان، يقول أنا سمعت لي واحد اللهم اقذف الإيمان في قلوبنا. القذف لا يكون إلا لما اشتد وغلط، بل نقذف بالحق على الباطل. والإيمان لطيف والقلب خفيف، فاللطف مناسب للخفة. فكان ينبغي يقول إيش؟ ها؟ إيش؟ يا أخي القرآن زين، قل زين قلوبنا بالإيمان. لذلك العذول دائم. بلاغة القرآن الناس يتركونها. قال لي شيخنا عبد الغني الدقر رحمة الله عليه، عالم العربية في دمشق، قال القرآن قاموس الفقراء. وحدثني الشيخ عبد القادر من كرامة الله البخاري قال لي موسى جار الله الخزاني القرآن قاموس الفقراء. استمعوا فيها الكلمة، القرآن في بلاغته وتعابيره وتراكيبه فيه من البلاغة الشيء عظيم. وأن تعجب من الناس يحفظون القرآن ثم لا يكون على ألسنتهم كلماته. تجد أنك تسمع محاضرة أو تتابع دروس تجد أن التراكيب والبناء القرآني ما جاء عنده أبد أي رائحة منه. هذا لضعف الصلة بالقرآن الكريم.
نعم
صلى الله عليه وسلم زبينت
في هذه بس العقيدة هذه المبدئيات، العقيدة والتفسير والحديث والفقه، هذه أصول العلوم. وهذه كلام هي طول حدائق الخميس. مين عندك حدائق الخميس؟ في مذكرة قديمة نزعت اللي اسمها حدائق الخميس، فيها بيان هذا، لعلنا إن شاء الله في أقرب درس نوزعها. نعم
أحسن الله عليكم. البينة الخامسة مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، فإن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن من انتهازه الفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها، وهي سلم ارتقاء إلى الحذق في العلم وتحصيل ملكة الفن. فإن الحذق يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، ثانيها الوقوف على مسائله، ثالثها استنباط فروعه من أصوله. وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة ذكر الأصول واستبطان منطوقها ومفهومها حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في الناس مقاصدها، فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة بها. قال ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته بعد كلام سبق: وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. وهذه الملكة هي غير الفهم والوعي، لأننا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شذاذ في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه، وبين العامي الذي لم يحصل علما، وبين العالم النحرير والملكة إنما هي للعالم أو الشاذ في الفنون دون من سواهما. فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي.
يعني شق الفقر شق الأصول. يعني كمال التصور لها، يصير متصور لها تصور صحيح مستولي على ذهنه. الشادي هو الذي أدرك قدرا كبيرا من طلب العلم، فهم المتوسطون والمنتهون تقريبا من طلاب العلم، يقال لهم شادي في اللغة، نعم شاد للعلم.
صلى الله عليه. البينة السادسة: إن الوصول إلى الحذق بالعلم لا تهيأ بأخذه دفعة واحدة، بل لا بد من تدريج النفس فيه شيئا فشيئا، ويتحقق هذا بتكرار دراسة الفن في عدة وصول له، تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول، وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد، وقد تضم أصلين اثنين معا.
هذا الآن انتقلنا من التصور إلى الحذق الذي ذكرناه لكم فيما سابق. فيما سبق يكون عندك تصور في العلوم، لكن قال الحذق يحتاج أنك تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط إلى الطول، يعني أقل شيء تمر بثلاث مراحل في فن. يعني نفرض الآن أنك في هذه القواعد العلوم الآلية التي ذكرناها درست كل واحد منها، فقلت والله أن الأصول هذا الأصول علم نافع فأحببته غير البقية، تريد أن تترقى فيه إلى الحذق، ترتقي إلى متوسط فيه مثل مختصر التحرير، فإذا درست مختصر التحرير على الوجه التام الذي ذكرناه في المسألة تنتقل إلى مرتقى الوصول، فإذا أتقنت هذه الثلاث مختصرا متوسطا وطولا تكون قد بلغت الحذق في العلم، يعني صرت دراكا له. لكن فوق الحذق التحقيق، التحقيق هذا ما يأتيك إلا بعد أن تدرس علوم المقاصد، لا يحقق إلا من درس علوم المقاصد، يعني التحقيق بأن يكون عندك نوع تمييز للمسائل، سواء مسائل المقاصد أو مسائل العلوم الآلية، وهذا التحقيق من أهم أصوله بنائك البناء التحتي هذا في المختصرات، فهمك للمختصرات وإتقانك لها أول مراتب التحقيق، فإنك لن تحقق بالعلم حتى تكون قد ضربت أطنابك في إدراك العلوم. ثم إذا بعد ذلك تكاملت في العلم وصلت لهذه المرتبة، لأن عندك آلة تحكم بها بين الأقوال وتستنبط وتدرك، وأعظم ما يعينك على التحقيق حتى في الآليات علوم المقاصد، وخاصة علوم القرآن والسنة، دوام النظر في القرآن والسنة، تنظر في كتاب القرآن والسنة. أنتم تعرفون يقولون في الحمد، تجدون كثير من الكتب يقولون الحمد هو الثناء، صح؟ طيب اللي حافظ حديث أبي هريرة إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله، فإذا لا يمكن أن يكون الحمد هو الثناء، لأنه ما فسر الحمد بالثناء، إنما فسر الرحمن الرحيم بالثناء الذي هو تكرار ذكر المحامد مرة بعد مرة، هذا يقال له ثناء. فالنص أمامك تستنبط منه، يعينك على الاستنباط، والذي يجعل نظره دائما في النصوص وقلبه فيها يفهم ويدرك ويحقق، هذا لابد من أن تستكثر من الحفظ مع ضبط أصول العلوم، تضبط أصول العلوم الآلية وتستكثر من حفظ نصوص الشرع، عند ذلك تضبطها. نعم.
صلى الله عليكم. وتختص الأصول الموجزة بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائله في الأصول المتوسطة والمطولة.
نعم. الأصل الموجز جمع المسائل، يجيك واحد يقول يا أخي النحو الجرامية فكرة مسائل، ومن ضمن قواعد المسائل ونخبة الفكر يا أخي ما ذكرت مسائل في مصر الحديث، والورقات كذلك فيها شيء كثير ما هو فيه أصول الفقه. نقول نعم، لأنهم ما قصدوا شمولها، قصدوا أمهات المسائل، قصدوا أمهات المسائل أن يضعوها في هذه المختصرة.
نعم. صلى الله عليكم. وافتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال، ليتهيأ بذلك له فهم الفن وتحصيل مسائله، ويترقى بعدها الوصول المتوسطة مستوفاة للشرح والبيان، مع ذكر ما هنالك من الخلاف ووجهه، فتقوى بذلك ملكته في الفن. ثم يترقى بعدها الوصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، ويزاد له حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقفلات، فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن. والمرشد لهذا كله هو
الطالب، ينبغي أن يدرج شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يتصور الفن صحيحا. أما يأتي الطالب ثم يلقى عليه كل شيء في الفن
هذا مو بعلامة إتقان الشيخ، ليس هذا أبدا علامة إتقان الشيخ، بل هو علامة لخبطة الشيخ. والكلام بيني وبينكم، هذه علامة غلط. تأتي تقول كل الذي تعرف ليس دليلا على علمك. العلم أن تلاحظ مدارك الناس الذين عندك، هل مداركهم تستوعب أم لا تستوعب؟ تأتي يتكلم الإنسان، يتكلم مثلا، نحن لو أردنا أن تعرف عرفنا العلم أنه إيش؟ أنه العلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع، وقلنا والمراد بالإدراك هو معناه اللغوي أي الوصول للشيء، يقال أدركت الثمرة إذا نضجت، فمعنى إدراك خطاب الشيء أي الوصول إليه. كلام هذا واضح ولا لا؟ واضح. لو أردنا نقول بعون الله عز وجل وتوفيقه، قلنا وليس هذا هو الإدراك المذكور في العقليات، فإن الإدراك الذي يراد في العقليات هو إدراك تصور أو تصديق، وإدراك التصور هو إدراك مفرد منفرد، وإدراك التصديق هو إدراك نسبة كائنة بين مفردين. كيف أدركتم؟ ما في إدراك. فإنسان ما درس العلوم العقلية، ما هو ما درس العلوم العقلية، الآن ده الحين واقف عندي كلامة إدراك خطاب الشرع ضيعت عليه، قاعد تكلم عن إدراك أحد العقليات وهو إلى الآن ما تحمل. فمن الخطأ أن تنقله إلى هذه الحال، لكن ترقيه شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى توصله إلى المدارك العليا، لأن المقصود هو نفعه. المقصود عندما تجلس الطالب تدرسه نفعه وليس نفع نفسك. يأتي بعض الإخوان الذين يدرسون فيأتي ويحضر تحضير كبير، مثل واحد شارح ثلاثة وصول في 500 ورقة لعامة الناس في قناة فضائية، هذا مو بدين الله، هذا إنسان يستفيد لنفسه ويملأ من هذه النصوص. قال فلان قال فلان، طيب بعدين المسائل العظمى ثلاثة وصول ما بينها، ولكن النقد بالمطولات والقصص وغير ذلك، وبعد ذلك ليس التحقيق من الأوراق. إن الكتب لا تتفاضل بكثرة الهدر، وإنما تتفاضل بما فيها من الثمر. تجد كتاب قليل لكن فيه علم غزير وينتفع الإنسان به، تجد كتاب كبير جدا ولكن الانتفاع به قليل. ولذلك ينبغي أن يحرص المعلم والطالب أيضا أن لا تحضر عند أحد لا يرقيك شيئا في شيء. الذي يأتيك وأنت الآن يعني لا تدرك أمور لازمة لك في فن من الفنون، ثم تنتقل إلى يعني تدرس مثلا أجرامية، يعني مثلا لو تعرف أجرامية وش أولها؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. يأتي مثلا يقول الكلام مركب من شيئين اثنين، أحدهما ال والثاني كلام، وال عندهم أداة تعريف واختلفوا في المعرف هل هو الألف أو اللام أو المركب منهما، ثلاثة أقوال للنحاة، والصحيح عدم هذا المحقق عاد يقول والصحيح عدم إطلاق المعرف على ال وإن كانت كذلك، وإنما على أداة التعريف طلبا لدخول لغة حمير أم كما ذكره السيوطي في شرح في همع الهوامع شرح جمع الجوامع، ونصره ابن الأمين الشنقيطي في حاشيته عليه. ثم إن ال الكائنة في التعريف تكون لثلاثة معاني، فإما أن تكون للعهد، وإما أن تكون للجنس، وإما أن تكون لإيش؟ الجنس والاستغراق. عهد وجنس. طيب والحقيقة يدخل هل ال التي للعهد نوعان أم نوع واحد؟ وهل هل النوعان الحضوري والذكري جميعا يرجعان إلى ال، أم أن الحقيقي منفرد عنها فيكون قسيما لها؟ ثم بعد ذلك يبين لك أنه وشو، فإذا تقرر ذلك فأل في قوله الكلام هل هي للعهد أم للاستغراق، وهل دلالة الاستغراق ماذا تفيد؟ هذا كله في الكلام، في أل كله، كله في أل إلى الآن، والإنسان ما أدرك مقصد المؤلف من الكلام هو اللفظ المركب إلى الآن ما وصل. هذا ما ينفع الطالب أبدا. نعم
أحسن الله إليكم. والمرشد إلى هذا كله هو الدراكة البصير بن خلدون رحمه الله تعالى، إذ يقول في مقدمته اعلم أن تلقين العلوم المتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا.
هذا كلام ابن خلدون، اسمعوا كلام ابن خلدون. ابن خلدون مثل ما يسمونه الآن مستشار اجتماعي ونفسي، يبين هذا. نعم
صلى الله عليكم. اعلم أن تلقين العلوم المتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقي عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحه على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها جزئية وضعيفة، وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله، ثم يرجع به.
انتبه، ترى هذا البرنامج هذا قال إلا أنها جزئية وضعيفة، وغايته أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل المسائل. هذا مقصود البرنامج، يكون عند الإنسان مدارك أولية لفهم العلم، لازم تحتاج للدراسة ثانيا وثالثا. نعم.
صلى الله عليكم. ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه بالتلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان، ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته. ثم يرجع به وقد شدا، فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا إلا وضحه وفتح له مكفله، فيخرص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك، بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وهو شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل ثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
شوفوا أهل الدنيا مرتبينها، نحن الآن هنا من هذا البلد، بعضكم من مصر وبعضكم من اليمن، كلها ثلاث مراحل قبل أن تأتي إلى الجامعة. نعم
صلى الله عليكم. البينة السابعة: تؤخذ أصول الفنون حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين اثنين، أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم. فإن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، لأنه مرآة الأنبياء، ومن لم يفتح له الخازن كيف يناله ابتغاه. ودلائل الشرع والعقل متواطئة على تقرير هذا المعنى، ومن ظن أنه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتغنى.
وهي في الحقيقة لا يتغنى، لكن هنا المقصود فلا يتغنى لحفظ الغين، لكن لا يتغنى أنه صار شيخ من الكتب أبدا.
صلى الله عليه وسلم. فلا
يتغنى بالعين.
ومن ظن أنه يدرك العلم بدون شيخ مرشد فلا يتعنى، والشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهم هو الوصفان المذكوران آنفا، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه وإن كان غيره أعلم منه. فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد رأذا. فاحرص على من تقدم وصفه، فإن لم يتيسر مثله أو من يقارب. فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربه من الشيوخ وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن، أو شق الوصول إليه، أمكن سلوك إحدى الطرق الآتية.
يعني الطرق هذه فقط إذا لم يتيسر مثل هذا الشيخ أو من يقاربه، وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن أو شق الوصول إليه، يعني هذه حال ضرورة فقط، الطرق الآتية حال ضرورة. نعم
صلى الله عليه وسلم. الأولى استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه.
نعم، يستحضر شرح معتمد للأصل الذي يريد تفهمه ويتفهم معانيه، ويراجع شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه. يعني مثلا نفرض واحد في شرورة وبيدرس الواسطية ما يستطيع يأتي للرياض ولا عنده أحد يدرسه أو غيره، يأخذ شرح معتمد للواسطية من شروح الواسطية المعتمدة المتوسطة التي ليست ممتلئة بمعلومات كثيرة تضيع عن المقصود. يأخذ مثلا شرح الشيخ بن سعدي التنبيهات اللطيفة، أو شرح الشيخ محمد خليل هراس، فيقرأ هذا الشرح بتمعن يتفهم معاني. أشكل شيء يراجع شيخ عارف، يسمع في الشيخ عبد الرحمن البراك متمكن في العقيدة في الرياض، يأخذ رقمه ويتصل عليه، وإن لم يمكن اتصال يجمع هذه الإشكالات، ثم في زيارة للرياض يسأل هذا الشيخ أو غيره من المتمكنين في هذا العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى، ومحل هذا إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه، فلا بد من ضم بعضها إلى بعض، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل.
نعم، هذا يقول إذا كانت زيادة على شرح واحد مع ملاحظة ما مضى، لكن متى تزيد؟ يقول إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه، جيت إلى كلمة ما فهمتها مثل لا يفنى ولا يبيد، ما وجدت فيها كلام هنا وهنا، تبحث تجمع عدة شروح تنظر إليها، هذا نعم يؤذن لك أن تجمع بين أكثر من شرح لأجل هذه المصلحة. أو كان الطالب جيد الفهم، الله عز وجل يقسم مدارك الناس، فإنسان قوي الفهم قوي العقل لا بأس أن يطالع أكثر من شرح، لأن ذلك لا يضره.
أحسن الله إليكم. الثالثة الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، ولا تصنع هذه الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقا والطالب فوق ما تقدم.
نعم، يعني إنسان فوق حال الطالب السابق من الذكاء والشروح لا تفي المقصود، فهو يطالع مدونات الفن، مثلا عنده كلمة في نخبة الفكر وهي مثلا الرق من أعلى وأسفل، الشرح الذي قرأ ما وفى بالمعنى، راجع شروح النخبة ما وفت بالمعنى، فهنا يراجع مدونات الفن، فتح المغيث، تدريب الراوي وغيرها من المطولات، يبحث عن هذه المسألة. نعم.
صلى الله عليكم. وكما عرفت فإن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلوم ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه. ومن أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ، مع كون ذلك أكمل كالبداية والنهاية مثلا، لكن هذا الضرب من الوصول لا تحصل مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم لتعظم منفعته. وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه.
يقول من أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ، مع كون ذلك أكمل كالبداية والنهاية. الملكة العلمية لازم تفتقر إلى معرفة بالتاريخ، والكتب المؤلفة في التاريخ منها ما هو مصبوغ بالصبغة الأثرية ومنها ما هو مصبوغ بالصبغة الأخبارية، فأفضل كتاب في الصبغة الأثرية البداية والنهاية، وأفضل كتاب في الصبغة الأخبارية الكامل لابن الأثير. هذه الكتب تقرأها حتى تكون ملكتك التاريخية في تاريخ الإسلام، وقد يقرأها الإنسان بدون شيخ، لكن الأكمل إذا حصل شيخ عليه هذا أكمل. كان يقرؤون عندنا البداية والنهاية، يقرؤوه كل مفتي المملكة العربية السعودية، الشيخ بن باز قري عليه، الشيخ بن إبراهيم قري عليه، الشيخ عبد الله بن لطيف قري عليه، كان شائع قرأ هذا الكتاب. فهذا إذا قرأته بنفسك هذا يمكنك ذلك، وإن كان الأكمل عدمه، لكن لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم ليعظم انتفاعك به. إذا أسست أساساتك في العلوم المهمة عند ذلك لا بأس. وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه، تمر عليك إشكالات في البداية والنهاية أو غيرها، الأكمل لك هذه الإشكالات تعرضها على شيخ.
صلى الله عليه وسلم. هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ، أما صناعة الحفظ فلو أن يعرض محفوظه من نسخة للأصل مصححة على قرين له ذي معرفة بالفن، فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها، فإن لم يجد فليرتحل من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها، وليطلب بلدا يجد فيها بويته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة.
يقول هذا الذي سبق كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ. أما صناعة الحفظ لا بد العلم حفظ وفهم كما قال شيخ الإسلام تيمية. فينبغي أن تعرض محفوظة من نسخة للأصل مصححة على قرين له معرفة بالفن، له ذي معرفة بالفن، يعني تأخذ نسخة صحيحة إذا أردت أن تحفظها ثم تقرأها على واحد من حفظا على قرينك الذي له معرفة بالفن، يعني واحد جاء للرياض ودرس في الرياض درس الشريعة ودرس على بعض المشايخ الأجرامية، وهذا يعني ما عنده معرفة بالنحو ويريد أن يفهم ويحفظ فيحفظ الأجرامية، نقول خذ أصلا صححا، مو بأي نسخة تسحبها بس، لا، نسخة مصححة موثوقة، ثم بعد ذلك تعرضها على قرين، مو بأي واحد من الشباب، لا، تعرضها على قرين عنده معرفة بالفن، أقل معرفة، لأنك قد تنطق كلمة غلط فيعدل يقول لا الكلمة هذه ما ينطقون كذا ينطقون هكذا، ويفيدك بأقل قدر ينبغي أن تستولي عليه. وتصحيح المتون من أهم المهمات التي لم تقم الأمة حتى الآن به للأسف، أن المتون المهمة لا توجد تجد طبعة صحيحة، بل تجد الطبعات غالبا مثل ما يقال تجارية ويدخل فيها أشياء وينقص فيها أشياء. الأربعين النووية كم طبعة في السوق؟ قدره خلونا نقول 10. كم طبعة فيها المقدمة وفيها الفصل الأخير؟ ربما واحدة اثنتين، ربما واحدة اثنتين فقط. آداب المشي للصلاة كم طبعة؟ عدة طبعات، تجد أن آخرها الزكاة والصيام ليس فيها، وإنما مقتصر على أمر الصلاة، حتى المتن سقط منها أشياء، فضلا عما يكون من التحريفات، فضلا عما يكون في الإدخال، أحيانا يدخل في المتن ما ليس منه، ومن هذا الجنس الذي يدخل في المتن ما ليس منه الذين يطبعون المتون ويعملون لها تصحيحا، غلط، هذا غلط. أي واحد عنده ملكة النظم مثلا يستطيع أن يغير كيف ما يشاء، يعني الآن بطلع صحيح العصيم بطلع البيقونية، عندي أنا إصلاح للبيقونية في شرح لها، في أبيات عدلتها مثل ما مر علينا، تذكرون إيش الموضوع إيش قال؟ والكذب المختلق المصنوع على النبي، فذلك موضوع، قلنا الأكبل أن يقول على النبي أو غيره الموضوع، يشمل موضع الصحابة، موضع الكذب على الصحابة والتابعين أو غيرهم، لكن لا يجوز لصاحب الصيم يطلع طبع يقول المنظومة البيقونية صحح ألفاظها وأصلح سياقها وعدل أبياتها فلان بفلان، ومن أنت فلان فلان تلعب كتب السابقين؟ ولكن إذا طبعت البيقونية أكتب تحت، أثبت فوق، أكتب تحت قل ولو قال والكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع فإنه أكمل بوفائه بالمقصود. سهل الله خير، كتر الله خير. أما يأتي طلب الآن بدأ التسلي هذه النسخ التي يروج لها، هذا غلط، غلط كبير، وتعدل العلم على هذا. لو أردنا أي متن من المتون المعتمدة أن يغير فيه أو نجد من غير فيه سنجد الإمكان ذلك. ابن غازي له شرح على الفية في المجلدين، قل أن تجد بيتين ثلاثة إلا هو قال ولو قال كذا وكذا، لكن ابن مالك يقول والله يقضي المقدم يقول والله يقضي به ذات وافرة، إيش لي وله في درجات الآخرة، يقولون هذا البيت قاصر لأنه جعل الدعاء لنفسه ولابن معطي ولم يدعو للأمة، فلو قيل يمكن الاعتراض عليه والزيادة عليه والتغيير عليه، وهذا غلط إذا جعل في الصلبة. أما إذا أراد الإنسان ينبه جزاه الله خير، هذا تنبيه في الوفاء بالمعنى. نعم
الله عليكم. البينة الثامنة،
فإن لم يجد فليرتحل من بلده فإن العلم لا ينعش فيها، يعني لا ينهض ولا يحيا في هذه البلد. نعم
صلى الله عليكم. البينة الثامنة من القواعد الأصول تقليد الدروس وإحكام المدروس، وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، ففي المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقيا العلم مذاكرته. ومن بدائع الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ قول أبي
هذا عنوان كتابة هذه اللي يكون عندي همة منكم، بدائع الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ، يعني الأبيات التي لحفاظ الحديث وفيها معاني جليلة مثل هذان البيتان الذي
ستذكر، تجد مجموعة من الحفاظ لهم أبيات سبحان الله، يعني مثل الذهبي رحمه الله تعالى لما قال العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه، ما العلم نصبك للخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه، بيتين حلوين. أبو يعلى الموصلي يقول إني رأيت وفي الأيام تجربة للصدر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستسحب الصبر إلا فاز بالظفر. البيتان الآن يمكن بعضكم يحفظها خاصة الثاني لكن ما يعرف القائل، فهذا لو إنسان ينهض لهذا يظهر أدب المحدثين، لأنهم كتبوا في شعر الفقهاء وأدب الفقهاء، لكن المحدثين مساكين ما لهم قائل، لأن الغالب أن المشتغلين بالحديث بعيدين عن علوم الأدب واللغة، هذا في الاستقراء التاريخي. فلو أن الإنسان يعتني بهذا ينفع ويفيد الآخرين فيها أجر إن شاء الله. نعم
صلى الله عليكم. ومن بدائع الألفاظ المستجادة من قرائح الألفاظ قول أبي الحجاج المزي رحمه الحافظ رحمه الله: من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدن العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته.
تحفظون خاصة البيت الثاني ولا تسمعونه؟ وهو للمزي الحافظ رحمه الله. نعم
صلى الله عليكم. وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معانيه أو محفوظ نسيت مبانيه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد يبين معناه: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم.
أجد الطرق في المذاكرة مع الأقران كان أول عندنا في هالبلد، وسمعت من قصص المشايخ في هذا أشياء، كانوا عندهم إذا قرأوا المتن أو الكتاب على شيخ غالب الدراسة في النهار، وعندهم بعد العشاء يجتمعون الطلبة أوزاعا أوزاعا، إما في المسجد مسجد الشيخ أو في بيوتهم، فيراجعون ما قرره الشيخ على المتن ويطالعون الشروح عليه، يطالعون شروح معتمدة عليه، وهذا يفيدهم أولا في تثبيت ما قاله الشيخ في نفوسهم، يقولون الشيخ قال كذا وكذا وكذا فهم يحفظون. والشيء الثاني أن يجدوا في الكتب ما يؤكد كلام شيخهم فيطمئنون إليه، يزيد أكثر رسوخا. الثالثة أن يجدوا في الكتب ما يخالف كلام شيخهم فيعرضوه عليه. والرابعة أن يجدوا في الكتب ما زاد عن كلام شيخهم فيستفيدوه فيحصلون هذا. فمثلا أنتم درستم الآن بعض المتون التي ها هنا، خذوا الشروح هذه اللي سجل واللي فرغ واللي كتب فوائد، أوزاع ناس في حي أو في مدينة أو في مسجد متقاربين يجعلون لهم، نقول يجعلون لهم مثلا في الأسبوع جلسة واحدة لمدة ساعتين أو ثلاث، ثم يأتون بالشرح، الشرح يتدارسونه ويتذكرونه بينهم الذي قيل على مسألة من المسائل كذا وكذا 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 وأقسام ثلاثة، قال لا أربع، قال أنا عندي ناقصة قسم هذا، يكتبه يستفيده، وجدوا هذا استفادوا، أو وجدوا شيء زائد راجعوا بعد ما فهموا كلام الشيخ، عندهم شروح معتمدة، والآن الزمن هذا كثرت فيه الشروح، فما تأخذ كل شرح، تأخذ شرح معتمد يفيدك، فتنظر في هذا الشرح ما وجدت من زائد استفدت زيادة، ما وجدت مما يصادق كلام الشيخ شفت كلام الشيخ ثبت في قلب كلام الشيخ، ما وجدته يخالفه اعرضه عليه، قل تعال هذه بس تعال عشان هنا وهو يعني غيري، هذا الكلام اللي ذكرته عن طيب في كذا وكذا. مثل واحد من الإخوان أرسل لي رسالة قال إنك قلت أن القرآن ليس مثل السنة لقول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة كلام البشر فلا يكون كلام غير الله عز وجل من البشر ككلام الله،
فيتعذر بهذا الدليل وجود نسخة السنة أن تنسخ القرآن. قال طيب حديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، هو ما قال لي تعال، بس أنا أقول لنفسي تعال، هذا حديث لابد أن يفهمها المعترض فهما صحيحا. فالجواب أن يقال إن المثلية المذكورة لا تقتضي المثلية من كل وجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هل تقتضي المثلية المطلقة؟ لا، وإنما مثلية إيش؟ الرؤية كالرؤية وليس المرئي كالمرئي. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن مثله معه، لا يمكن القول بأن المثلية من كل وجه، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالقرآن كلامه إيش؟ الله، والسنة كلامه محمد صلى الله عليه وسلم، فتنتفي المثلية. إذن ماذا يكون وجهها؟ الحديث معناه مثلية الحجة، معناه مثلية الحجة، ألا إني أوتيت القرآن مثله معه، يعني في الحجة في وجوب التعبد والتصديق به، وليس في المثلية من كل وجه بحيث تلحق أحكامه. هناك لقال ما نسخ من آية أو نسخ نأتي بخير منها أو مثلها، يعني في كمال اللفظ، هي متعلقة باللفظ وليس بالحجة، فيكون كمالها في اللفظ ككمال غيرها من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى.
نعم،
حسن الله، حسن الله إليكم. البينة التاسعة في التأني نيل بغية المتمني والثبات نبات، وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة. قال الزهري رحمه الله تعالى يوصي صاحبه يونس ابن يزيد الأيلية يوصي صاحبه يونس ابن يزيد الأيلي يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذوا مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة فإن من رأى ما أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، فمن طلب العلم في أيام وليال فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال واديه وأروى قاصديه، ونهاية العجول تشتت وأفول. قال الخطيب المذهبي رحمه الله تعالى في الفقير المتفقه اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء.
قال نهاية العجول تشتت وأفول، يعني الإنسان المستعجل نهاية يحصل تشتت وأفول. طيب قال واحد طيب يا أخي البرنامج هذا كله عجل، قلنا لو لم نكن في التعليم عندنا البرنامج هذا نعم لقلنا هذا ما يصبح، لكن نحن نرقي الناس شيئا فشيئا، ستأتي لنا هذه المتون سنأخذها إن شاء الله بطريقة ثانية أو بطريقة ثالثة، فهذا من التدرج وليس من مقصود هذا الكلام. ونحن في هذه الكتب اعتنينا ببيان مقاصد الكتاب الكلية، ما وقفنا مع كل لفظة، ومقاصد الكتاب الكلية تفهم في مثل هذه المدن. يعني لو تجمعون مثلا أي كتاب من الكتب تقسم بعض الدروس اللي تكون نص ساعة، مثلا النخبة كم أخذناها؟ ساعتين نص أو ثلاث؟ خلوها ساعتين نص، يعني خمس دروس أسبوعية، نص ساعة شرح والباقي سوالف. فنفس الشيء الذين يستكثرون علينا، لماذا لا يستكثرون على الطرائق الموجودة الخاطئة التي أضرت بالناس؟ كثير من الطلبة تسمع منهم الشكوى، هذا رأيناه، تجد أن الشيخ يتأخر عن الدرس هذه ربع ساعة، ثم بعد ذلك يبدأ الدرس يقرأ القارئ، ثم بعد أن يقرأ القارئ يشرح، والشرح يكون سوالف مو بشرح، المعلومة العلمية قليلة وأكثر سوالف. وحدثني واحد جمع بعض الأشياء عن طريق الصوتيات، يقول لي نقحت درس شيخ واحد من المشايخ، يقول أشيل منه في القص ما لا دخل له في الدرس، يقول طبع الدرس بمدة قليلة، يعني الأشياء يقول الفضلات هذه الفاضلة الزائدة يقول كثيرة جدا. ثم بعد ذلك يأتي الإجابة عن الأسئلة، وخذ الإجابة عن الأسئلة. أحيانا بعض المشايخ يضع الإجابة في أول الدرس ثم يجيب عن سؤال، ثم السؤال يأخذ 45 دقيقة، ثم بعد ذلك 40 نوية يقول نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعم. أبو هريرة اختلف اسمه على 30 وجها كما ذكر ابن حجر في تقريب الدرس، الوجه الأول كذا، الوجه الثاني كذا، الله أكبر، الوجه الثالث كم بقي من الوقت نفع الطلبة؟ ما في وقت. فالطريقة كون الطريقة سرت يا إخوان ما يعني صحيح. المشايخ الذين أدركناهم من الكبار كالشيخ عبد العزيز المنشد أو بن باز رحمة الله عليه، بن باز تعرف له شرح الواسطية، كم مدته؟ شوفوا شرح الواسطية وشرح ثلاثة الأصول، مدة قليلة، بيان المقاصد وانتهى. أما البيان المطول هذا مع عدم تأهل الطلبة، هذه طريقة حادثة وليست هي الطريقة الصحيحة، وكونها منتشرة لا يعني أنها صحيحة. أنا قرأت كتاب التوحيد على الشيخ المرشد قريب من المدة التي تقرأها ربما أقل، وذات الأصول نفس الشيء. أما تطويل المدد هذه ليس على كل حال هذا هو العلم الصحيح.
نعم
أحسن الله إليكم. فمن طلب، قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الفقيه المتبقي: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم لا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخم الرطل فما دونه. فكذلك القلب، ومن الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. البينة العاشرة: لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذلل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم وإلا وقف دونها. وأوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعته ما ساقه الماوردي رحمه الله تعالى في أدب الدنيا والدين، وقد جعلها تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة. الأول: العقل الذي به تدرك حقائق.
هنا ذكر آلة العلم، لكن نحن قلنا مع ما يلاحظ به المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة، يعني توفيق الله وإعانة الله لك هي أعظم شيء. هذه أسباب إن انفصلت عن التوفيق والإعانة لم تنفعك، ولكن معها تنفعك بإذن الله. نعم.
الأول العقل الذي به تدرك حقائق الأمور، والثاني الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم، والثالث الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه والرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل، والخامس الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب، والسادس الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار، والسابع عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض، والثامن طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال، والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه.
ذوق الوجد المقصود ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذاق طعم الإيمان، قال ثلاث من كنا فيه وجد طعم الإيمان، هذا هو ذوق الوجد. الأحوال القلبية هذه كلام هو للصوفية، هذا كلام لنا، ولكن نحن لما كثرت قلوبنا ولا نأخذ النصوص صد نقول الذوق الوجد كلمات صوفية. كيف كلمات صوفية وهي في النصوص الشرعية والسلف رحمهم الله تكلموا بها ومرئت بها كلام الأئمة المقتدى بهم من المحققين كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن رجب، فهي أحوال قلبية تراد بها الوصول إلى غاية. مثل ما قال الشيخ ذاق طعم الإيمان، يعني وجد هذا الذوق ووجد طعم الإيمان، لا يجد طعم الإيمان، هذا المراد به. سمع عبد الله.
الأصل عدم الاستغناء عن الشيخ، وأنك إذا أحفظت شيخا يشرح لك كل شيء هذا أفضل لك، ولكن إذا كان الطالب ذكيا وأتقن المختصرات إتقانا قويا ثم استعان في المتوسطات والمطولات على بشروح مع مراجعة شيوخ متقنين، هذا نجد له الاستفادة. لكن الأكمل له أن يأخذ عن شيوخ حتى يصل لمرتبة التحقيق. بدون الأخذ عن شيوخ لن يصل الإنسان التحقيق. لذلك لماذا دائما نقول الشيخ 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 الشيخ؟ لأن مرتبة التحقيق التي هي أعلى لا بد من شيخ. وهذا نحن يعني لاحظناه في الناس. إذا الكتب فقط أخذ عن الكتب بدون شيوخ ما يكون يعي كل ما يقول ويدرك منازل الكلام ولا يحقق المسائل حتى لو كان ذكي. وربما يقعه ذكاؤه في أخطاء بسبب استقلاله بعقله على التلقي. العلم عبادة، ومن عبودية العبادة ذلك بأخذها من طريقها. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. الحرب في عبودية التلقي. الناس أحرار، ولكن عبودية التلقي توجب هذا. الآن يا إخوان نحن في الصلاة، الصلاة ما صورتها؟ يقف واحد ووراءه ناس واقفين، صح ولا لا؟ الإمامة كيف هكذا؟ هل يليق عند العرب الأحرار أن يكون منهم ذلك؟ الجواب لا. العرب كانت تستنكف من هذا، يقف أمامه واحد يقيم ظهره يتكلم، ما يكون أبدا أبدا ما يكون. فجاء الوضع الشرعي على خلاف هذا لنزع قلوبهم من عبودية الخلق إلى عبودية الله سبحانه وتعالى. كذلك العلم، هذا هو المقصود. عندما يقال التلقي في العلم لأجل تجريد القلوب لهذه العبودية، لا بد لك من دليل مرشد نائب وارث النبي صلى الله عليه وسلم يرشدك ويهديك في هذه المسألة. سام أحسنت. المشايخ الكبار مثل ما يقول أخونا قد يكون بعضهم وصل إلى شرح مطولات، فكيف تأخذ عنهم؟ الأخذ عنهم تارة أحيانا يكون بأن لهم هناك دروس غير الدروس العامة يشرح مختصرة، مثل الشيخ صالح بن فوزان في مسجد الأمير متعب له دروس مطولة، لكن في المسجد اللي عند بيته له دروس مختصرة بعد الفجر، فيحصل الإنسان على هذا. أحيانا يجد من المشايخ الكبار من يدرس الكتاب الذي تأتي به، مثل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، تجيب كتاب وتقرا الكتاب الذي هو فيه. احيانا يوجد هناك من المشايخ الكبار من لا يعني يذكره الناس من المشايخ الطبقه القديمه مثلا تستطيع ان تقرا عليه، مثل الشيخ ناصر الطريري، تاخذ مثلا المختصر المختصرات المعتاده او مما يحب هو مثلا الاجراميه او الرحبيه وتدرس عليه. ستجد اذا بحثت ستجد، وفي كل بلد في الرياض نجد او في مكه او في المدينه يوجد مشايخ كثيرون. ولكن الناس صاروا يعني فقط يدورون الإعلان أو يدورون الشباب، هذا اللي عنده الأخ للعلم. لكنه لو بحث وطلب سيجد. أنا سمعت كلام الشيخ صالح فوزان عنده دروس الفجر في المختصرات، مثل الشيخ مثلا عبد الرحمن البراك بعد الفجر دروس في المختصرات، وكذلك مثل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل دروس في المختصرات يوجد. وأحيانا يوجد لهم في الدورات الصيفية، تجد في الدورات الصيفية يدرسون المشايخ الكبار، فتدرس مثلا تجد عندهم في الدراسة الصيفية مثل هيكل العلماء مثل الشيخ صالح فوزان والشيخ عبد الغضيان مختصرات يدرسونها، أو في دروس من تكون في تلك المدينة تكون في الطائف تكون في المختصرات، وهكذا مثل الشيخ عبد الحسين العباد في الصيف غالبا يدرس المختصرات، شروط الصلاة تنجبات أدب المشي للصلاة الأجرامية، هذه كلها درسها في الصيف. فأنت تتبع مثل هذا الشيء، ما وجدت ابحث عن أشرطة لهم فيها الشرح، سواء الميت رحمه الله أو الحي، فخذه واستفد منه، استفادتك بهذا أكثر. والله يا إخوان في كلام الشيخ عبد العزيز في إجاباته على الواسطية يلخص لك مسألة طويلة. سأل واحد أحسن الله إليكم هل الصبور من أسماء الله؟ الجواب ليس الصبور من أسماء الله، لم يثبت في كلام الله وكلام الصحيح. هذا كلام ابن القيم كتب فيه 20 صفحة الصبور، في إثبات اسم الصبور في بحث طويل. ابن باز اختصر لك خلاصة الكلام في الصبور الصحيح، أن الصبور ليس اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فتأخذ بهذا وبهذه الطريقة. واضحة؟ سمع. يقول الأخ ذكرتم ترتيب المحفوظ، كيف الإنسان يراجع نفسه أنه كل جمعة الجمعة الأولى يراجع ما مضى، الجمعة الثانية الثالثة الرابعة، كيف يرتب المفهوم؟ المفهوم بالمذاكرة، أنفع شيء المذاكرة التي وصفناها، وليس الاستقلال وحدك. وحدك ما تتنبه. قال مثل ما قال واحد الأخوان جزاه الله خير، يقول أنا لو تركت كلمة في تعريف شيء مثلا يختل عندي التعريف، هو صادق. الكلام الذي نقوله نحن نحرص على إيجاد خلاصات واضحة من كلام طويل، فعندما تخل بشيء يختل المعنى.
فإذا بقيت على كتابتك أنت ما تعرف صوابك من خطأك، ولكن تستعين تقول الله مثلا الأخ أحمد، الأخ مثلا هاني، الأخ فلان، كلا تحضر الدروس هذه أو غيرها، ثم تتفقون على المذاكرة مثل ما ذكرنا بالطريقة التي ذكرنا.
نعم.
صلى الله عليكم.
عندك ايش؟ سم.
يلا لا ياخذنا باعمالنا ويلهمنا رشدنا، هذا اللي نبيه. امين امين، جزاك الله خير. سم.
السلام عليكم. الخاتمه. روى ابن عبد البر ذو الاتقان في قره من جامع البيان أرجوزة تعجب من رآها إلى الإمام اللؤلؤي عزاها منظومة كالجوهر المكنون وقيل عزوها إلى المأمون أوردتها هنا لحسن سوقها للغائصين في بحار ذوقها ونصها من بعد حمد الله مصليا على رسول الله اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم والعلم قد يرزقه الصغير من بينهم ويحرم الكبير فإنما المرء بأصاريه ليس برجليه ولا يديه لسانه وقلبه المركب بصدره وذاك خلق عجب والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب معجز بالحفظ والرواية ليست له عمن روى حكاية وآخر قابل اجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد يفيده بالقلب لا بناظره ليس يفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قماطره.
قماطر كما قال جمع قماطر وهو وعاء تحفظ فيه كتب في الحاشية. نعم.
صلى الله عليكم. فالتمس العلم وأجمل في الطلب والعلم لا يحصل إلا بالأدب الأدب النافع حسن الصمت ففي كثير القول بعض المقت فكل حسن الصمت ما حييت مقاربا تحمد ما بقيت وإن بلت بين أناس مسألة معروفة بالعلم أو مفتعلة فلا تكن من الجواب سابقا من غير فهم بالخطايا ناطقا فكم رأيت من عجول سابقي من غير فهم بالخطايا ناطقي أزرى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس الصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر فذاك شطر وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطابك كم من جواب أعقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أحصيته وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر فكل ما علمته مستفهما إن كنت لا تفهم من فكل ما علمته مستفهما إن كنت لا تفهم منه الكلمة القول قولان فقول تعلمه وآخر تسمعه فتجهله وكل قول فله جواب يجمعه الباطن والصواب وللكلام أول وآخر فافهمها وللكلام أول وآخر فافهمهما والذهن منك حاضر. لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤدي. لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده. فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل، فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه. ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضاء بلا التباس، إذا لكان الصمت من عين الذهب، ففهم هداك الله آداب الطلب. إلى هنا قد انتهى المنقول فاسمع هديت الرشد مع إلى هنا قد انتهى المنقول فاسمع هديت الرشد ما أقول. العلم أصل الدين والإحسان، طريق كل الخير والجنان، دل على تأويله البرهان وسنة النبي والقرآن. هل يستوي الذين يعلمون وعصبة بالعلم فيجهلون؟ لا تدع إلا العلماء ناسا، لغيرهم لترفعن راسا. وهو مع التقى هدى ونور، وهو مع الضعيف بذل وبور. فالعلم إن زاد ولم يزد هدى، صاحبه لم يستفد إلا ردى. فلا تعد ذاته فضيلة إن لم يكن على الهدى وسيلة. فإنه كالكذب والخيال يكون عند الخلق للأعمال. فحق أهل العلم صدق النية ولف فحق أهل العلم صدق النية والاجتهاد في صفة طويلة، والجد في التقوى بخير سيرة ليستقر العلم في البصيرة. فعلم ذي الأنوار في جنانه وعلم ذي الأوزار في لسانه. وإن عنوان علوم الدين في الصدق والخشية واليقين، وأفضل العلوم علم يقترب به الفتى من ربه فيما يحب. فليبذل الجهد بما يزيد.
حاشية بخط الناظم بالحاء المهملة، يعني فيما يحب، وبالجيم يعني فيما يجب. يجب الوجهين. نعم.
أحسن الله عليكم. فليبذل الجهد بما يزيده، نور الهدى في كل ما يفيده. وبالأهم فالأهم ينتقي من كل فن ما يفيد ما بقي. فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط. فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط. فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه. بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. ثم مع المدة فابحث عنه، حقق ودقق ما استمد منه. لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم. فالمبتدي والفجم لا يطيق بحثا بعلم وجهه دقيق.
الذي لا يجد
إدراك كامل. ومن يكن في فهمه بلاده، فليصرف الوقت إلى العبادة، أو غيرها من كله ثواب، ولو بحسن القصد في الأسباب. فليعمر العمر فكل ذرة رخيصة منه بألف ذرة. فليعمر العمر فكل ذرة رخيصة منه بألف درة. فيضبط الأوقات بالموقوت من قبل سبق فتنة وفوت. والعلم ذكر الله في أحكامه، على الورى كالشكر في إنعامه. فذكره في الذات والصفات كالذكر في الأحكام والآيات. لكن كثير أغفل بالعلم وحكمه عن ربه ذي الحكم. وأدخلوا فيه الجدال والمرا، فكثرت أفاته كما ترى. فصار فيهم حاجبا لنوره عنه فماذا قجل مثوره فهلكوا بقسوة وكبر وحسد وحسب وعجب ومكر نعوذ بالله من الخبال والعود بعد الحق في الضلال فالذم منهم لا من العلوم فإنها من طمعة القيوم فحق من يخشى مقام ربه أن يعتني بعين معنى قلبه وليجتهد بكل ما في دينه وليجتهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه وأن يديم الذكر بالإمعان والفكر فيه في جميع الشان يغيث التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين حتى يكون عند موت جسمه حيا حتى يكون عند موت جسمه حيا الحجى حي الحجى بنوره وعلمه طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاده فسار في الحق على طريقه بالحق تهديه إلى الحقيقة على اتباع المصطفى مبنية بالقول والعقل وعقد النية يا قوم أرأيتم قال الله تعالى يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنزلكموها وأنتم لها كارهون والله الموفق.
عند سؤال في هذه الأشياء أخرجها.
وكنت قد رتبت شيئا يكون آخر البرنامج فلما تغير الحال فسنجعله هذه الليلة والذي حددناه ليكون آخر البرنامج هو رسالة اسمها البينات في اقتباس العلم والحذق فيه تشتمل على نصائح نافعة فسنقرأ هذه الرسالة في هذا المجلس بما أن الوقت لا زال مبكرا فنقرأ هذه الرسالة لأنها رسالة مهمة لكم.
شوف يا أحمد في كرتون هنا كرتونين رح إبراهيم معه أبدو بالصف الأول فالثاني فالثالث هذا يا أخوان واحد من الأخوان كتب لي يقول أحسن الله إليكم ذكرتم فائدة هي الفرق بين الفناء والبيت في قول التحول لا يفنى ولا يبيت ذكرتم أنه لم يتطرق أحد من شرح العقيدة التحاوية ذلك وقد وجدت الفرق ذكره البوسنوي في كتابه نور اليقين شرح العقيدة التحاوية جزاه الله خير أنا والله لا أعلم أن البوسنوي ذكره هناك فهذا جزاه الله خير أن وجد أحد سبقنا حيث لا نكون محدثين لقول من الأقوال. إخوان لجلالة هذا وأهميته باقي نسخ فيه الأخوان الظاهر هناك نعم اللي يريد يسأل في أثناء شيء أو تحريره يسأل إذا سكتنا هذا مسموح فيه. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قلتم رعاكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فله الحمد في الآخرة والأولى وأصلي وأسلم على محمد وآله صلاة وسلاما بالمكيال الأوفى أما بعد فإنه لم يكن الذين يقتبسون العلم منفكين عن خبطهم زائرين عن خلقهم حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة واضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم وقضي لي فيما سلف تصدير مقيدة في مدارج العلم بعشر وصايا شركت وغربت ما شاء شرقت وغربت ما شاء الله فتلقفها فئام يسترشدون واستفاد منها أخيار مرشدون وامتدت إليها يد جائرة أفرغتها في وعاء موقع من مواقع الشبكة العنكبوتية منحولة لداعي لم يخترع معنى ولم يخترع مبنى فأهوت إليه يد العدل تهتك ستره وتفضح سره، وكرهت لجتهم فارتفعت عن لجتهم، لأن المقصود إصابة الأجر لا سربال الفخر، وانتحار المقال لا يسوء صادقا طيبته بث العلم وهداية الخلق، فالله يغفر لي وله. ثم حسن لي موفق سل لصالها وبوح وصالها توسعة في الإفادة، فأجبت الداعي وحققت مؤمله، فأبرزت البينة في اقتباس العلم والحذق فيه، من خذلها تنفع الملتمس وترفع المقتبس وتدفع المفترس، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. البينة الأولى: العلم صيد وشراكه النية، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دررة ونال منه غررة، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أرذلة مما لا يقصده صائد ولا يبشر به رائد. ومن كنوز السنة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وبتصريح النيات تدرك الرايات. ومدار نية العلم على أربعة أمور: أولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، وثالثها العمل به، فإن العلم يراد للعمل، ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع، وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه. وإليه ناشرت بقولي: نية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، والثالث التحصيل للعلوم من ضياعها وعمل به زك. والنسم النفوس جمع نسمة، وزك أي ثبت.
هل عندي سؤال في البينة الأولى؟
البينة الثانية: العزم مركب الصادقين، ومن لم يكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن العزائم جلابة غنائم، فاعزم تغنم وإياك وأماني البطالين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها. وإنما يحل عقدة العزم ثلاث أيد: أولها إلف العوائد مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم، وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته، وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، فإن لهن سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه، لا يدفع إلا بحسن مادتهن. فالعوائد تحسم بالهجر، والعلائق تحسم بالقطع، والعوائق تحسم بالرفض، فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه، وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس. وتمد قوة العزم ثلاثة موارد: أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل، وهن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجمله الثلاث منابع الموارد، واحدا واحدا حذو القدة بالقدة. ومما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليه. ومما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعد هممهم يثور عزمتك ويقوي شكيمتك، فلا تحرم نفسك من آثارهم وطالع ما استطعت من سيرهم.
عند السؤال هذا ذكرناه في تعظيم العلم، قلنا العوائد هو مألوفات الخلق مما اعتادوه، هذه العوائد، والعلائق هي العوارض التي تعرض الإنسان من نفسه، وهي الأمور التي يعلق بها قلبه. بعض الناس مثلا يعلق قلبه بالبر، طالب علم تجد خراج ولاج طلب العلم اللي طالب في البر، واحد يعلق قلبه مثلا بالرماية ينتسب لطلب العلم يعلق قلبه بهذا، هذه المباحات فضلا عما دونها من المحرمات أو المكروهات. فإذا علق الإنسان قلبه بمثل هذا يخشى عليه. والثالث العوائق، يعني الأمور التي تكون من خارجه من الأقدار التي تجري عليه فتعوقه. مثلا من العوائق أحيانا تأتي في الدرس تنشر الكفرة، تنشر سيارتك، هذا عائق، لا بد تحسن التعامل مع العوائق، ليس بالضرورة أن تصلحها إذا كان يؤخرك عن درسك، دعها وحاول أن تذهب الدرس تحضر، فإذا فرغت فارجع إليه. والناس يتفاوتون في هذا الأمر، وهو إحسان التعامل مع العوائق التي تعرض له، وهذا كثير في سن الشباب. قد يسلم الشباب من العلائق، لأن العلائق الغالب أن العلائق تقوى في الإنسان من سن 20 إلى 30، من 20 إلى 30 هذه تكون تعرض له العوائق، والعلائق تعرض في قبل ذلك التي يسمونها سن المراهقة. سن المراهقة هي في الحقيقة علائق نفسية. وكثير من الناس قد ينتسب لطلب العلم غالبا بعد مضي ما ينبغي ملاحظات في العلائق، فيبقى في أمر العوائق. فالذي لا يحسن التعامل مع العوائق يضر بنفسه، مثل بعض الإخوان يجد أن من العوائق تتعارض عند طلب العلم والدراسة في الجامعة، فمباشرة ينتسب دون النظر في إمكان استمراره على العلم أو إمكان وجود من يعلمه في هذه الأوقات. بعض الأوقات تجد ينتسب بعدين يقضي الصباح كله في النوم، وبعد العصر يقول نبدأ طلب العلم. طيب هي نفس الفترة، يقول أنا بقرأ على المشايخ في الصباح، يجد أن البلد الذي هو فيها ما فيه أحد من العلماء، فيستولي عليه هذا العائق فيمنعه. فلا بد أن يلاحظ هذا الإنسان، غالبكم الأمر الذي يتسلط عليه هو العوائق. والعوائد البلد هنا الحمد لله في الغالب عوائدها مستقيمة في الغالب الأعلى، ولكن يبقى أمر العوائق وإحسان التعامل منها ومعرفة ما يعني يقدم وكيف يتعامل معه من الحكمة ومقتضى العقل، إما بالرفض التام أو بإحسان الهروب منه بذكاء، هذا مقصود العوائق. نعم.
البينة الثالثة، التبحر في العلم فضيلة والمشاركة في كل فن غنيمة. قال يحيى بن مجاهد رحمه الله: كنت آخذ من كل علم طرفا، فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول غمة عظيمة. قال أبو محمد بن حزم كتيبة الأندلسيين عقب ذكره له: ولقد صدق رحمه الله، وما أحسن عند أهل الذوق والوجد من طلاب المعاني قول ابن وردي رحمه الله: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار، ويقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليس له إنة، فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه، ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه. وهذا ضرب من الحرمان، فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصل الزخار ومنازله الأولى. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ومن خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض فمحلها إلى النورين القرآن والسنة وهما وحي من الله تعالى، فإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. قال الزبيدي في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، والتفريق بينها بالاقتصار على فن واحد دون تحصيل وصول بقية الفنون من آثار الاقتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت فيه في أهل الإسلام، وثبوت القدم على الصراط الأتم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه. وأما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا فليس متهيئا لكل أحد، بل يختص به الله من يشاء من خلقه، وملاحظة الاختصاص تهون المغامرة فيه وتجشم العناء حتى ينال المنى. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري.
قوله قال: وملاحظة الاختصاص تهول المغامرة فيه، يعني بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الدين جميعا هذا ليس متهيئا لكل أحد، بل هذا من المنن التي يمن بها الله عز وجل على من يشاء من خلقه. وإذا كانت هذه المنة اختصاصية يعني لبعض الخلق دون بعض، فإن هذا يهول المغامرة فيها، لأن ما فيه انفراد بشيء من الله سبحانه وتعالى يكون الحادي فيه إلى الإقبال عليه أكبر مما تقع فيه المشاركة. ولذلك العبد يسأل من الجنة الفردوس الأعلى، لأن الفردوس الأعلى له نوع اختصاص في الجنة لا يكون لمنازل الجنة الأخرى فيطلبه الإنسان. فكذلك بلوغ الغاية وحصول الكفاية أمر عظيم يفتح الله به على من يشاء، وهذا الاختصاص إذا فتح الله لك أسبابه وهيأ لك أموره فلا بد أن تلاحظ أن الله عز وجل خصك بهذا. والمقصود هنا بيان أن العلوم مرتبطة بعضها ببعض، فلا بد أن تحصل أصلا في كل فن، ثم بعد ذلك إذا رأيت الميل إلى فن دون آخر فأنت تشتغل به.
نعم. صلى الله عليكم.
وصف له يعني رجال علمية رجال.
نعم. صلى الله عليكم. البينة الرابعة: ينبغي أن يكون هم الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين، فلا يشتغل بغيرها إلا بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فيه دون إدامة نظر تبلغه غورة. فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، وهي للعلم منزلة المحيط.
صح، هو ثقيلة العدد كثيرة العدد ثقيلة العدد.
فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، وهي للعلم منزلة من في الطعام إن زاد ساء وإن نقص ساء. قال ابن خلدون في المقدمة: اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة من ذات كالشرعيات، وعلوم نهالة ووسيلة لهذه العلوم. فأما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار، فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا من ملكته وإيضاحا لمعانيها المقصودة. وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالها فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرع المسائل، لأن ذلك مخرج لها عن المقصود، إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير، فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود، وصار الاشتغال بها لغوا مع ما فيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطولها وكثرة فروعها، وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلها، مع أن شأنها أهم، والعمر يقصر عن تحصيل جميعها على هذه الصورة. ولا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمنه من علوم المقاصد والوسائل حتى يكون نهازا للفرص مبتدئا للعلم من أوله آتيا له من مدخله منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله ملحا في ابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له. قال الماوردي رحمه الله تعالى في أدب الدين والدنيا: فينبغي لطالب العلم ألا يني في طلبه وينتهز الفرصة به، فربما شح الزمان.
يعني لا يقصر في طلبه.
فربما شح الزمان بما سمح وظن بما منح، ويبتدئ من العلم بما بأوله ويأتيه من مدخله، ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسعه جهله. فإن لكل علم فضولا مذهلة وشذورا مشغلة، إن صرف إليها نفسه قطعته عما هو أهم منها. ثم قال: ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه، إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه وإعذارا لها في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكى وعذر المقصرين.
النوكى يعني الحمقى.
أحسن الله إليكم. ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص، إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا، إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. كذلك العلم طلبه صعب على من جهله، سهل على من علمه، لأن معانيه التي يتوصل إليها مستودعة في كلام مترجم عنها، وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما، فاللفظ كلام يعقل بالسمع والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب.
يقول الأخ خالد، يقول: القدر المجزئ من علوم الآلة. نحن الآن قلنا هنا أن العلوم نوعين: مقاصد وآلية. العلوم المرادة بالذات هي العلوم المقاصد التي تدلك على الله سبحانه وتعالى وتقربك منه. علوم الآلة هي خادمة لعلوم المقاصد، والخادم إنما يؤخذ منه ما تحصل به الخدمة. أرأيتم لو أن إنسانا يحتاج إلى رجل يرتب مكتبته، فهل يأتي بواحد يعمل فيها أم بعشرة؟ ما الجواب؟ واحد، لأن الكفاية تقع به غالبا. فكذلك علوم الآلة لا بد أن يكون أخذك لها بقدر الحاجة إليها دون زيادة عليه. والقدر الأقل الأخذه من كل علم آلي هو ما تضمنه مختصر معتمد له، هذا الحد الأقل، هو ما تضمنه متن مختصر من هذا أقل ما ينبغي. يعني النحو أقل ما ينبغي، الأجرامية، المصطلح أقل ما ينبغي، نخبة الفكر، الأصول أقل ما ينبغي، الورقات، القواعد الفقهية أقل ما ينبغي، منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي، وهلم جرا. انظروا إلى قولنا مختصر معتمد، وجه اعتماده إقبال أهل العلم عليه. يعني لو جاءنا واحد وقال: طيب خلاص أنا أخذ بالمصطلح البيقونية، قلنا: لا، المختصر المعتمد من حيث هو مختصر النخبة. وجاءنا آخر وقال: أنا أخذ في القواعد الفقهية منظومة ابن سنت، قلنا: لا، المختصر المعتمد من حيث هو معتمد منظومة ابن سعد. جاءنا ثالث قال: أنا أخذ في النحو لامية الشبراوي، قلنا: لا، المختصر المعتمد من حيث هو الآجرامية. جاءنا واحد في أصول الفقه قال: أنا آخذ سلم الوصول للديسي، قلنا: لا، المعتمد المقصود منه مختصر من حيث هو كتاب الورقات. المختصرات المعتمدة هي التي عقب عليها أهل العلم بالعناية الكبرى بالاختصار. هناك أشياء دونها وأشياء فوقها لا تصل إلى ما هو أعلى منها. مثلا إذا جينا مصطلح الحديث، عندنا النخبة هي المثل المختصر المعتمد، دونها البيقونية تقع دونها، دون اليوم فوقها الموقظة، لا تشتغل بالموقظة، اشتغل بضبط النخبة ومسائل النخبة، لأننا لم نعلم أن أحد كتب شرح على الموقظة إلا هذا العصر، لكن النخبة لم يزل أهل العلم يتلقون لها. الآجرامية مثلها، تجدونها وفويقها دون الألفية التي تليها. فهذا هو الذي ينبغي أن تحصله في كل فن آلي، ثم تحصيله يكون بضبطه ضبطا محكما. إذا أردت تضبط ضبط محكما تتصور الحدود وتتصور التقاسيم وتتصور الأمثلة، هذه أشياء لابد تكون عندك حتى تضبط، تقول أنك ضبطت مختصر تتصور حدوده أولا ثم تقاسيمه ثانيا ثم أمثلته ثالثا. فمثلا عندنا مثلا العام حده نقول اللفظ المستغرق، اللفظ الموضوع، استغراق جميع أفراد بلا، تصورت حده أو ما تصورت؟ تصورت حده. طيب تقاسيمه، تقاسيمه هناك العام الباقي على عمومه وهناك العام المخصوص، يعني دخل التخصيص، والعام المراد به الخصوص. تصورك لهذه الأقسام تقاسيم العام، ارتقيت إلى مرتبة ثانية. إدراكك للأمثلة العام الباقي على عمومه، قال الله تعالى إن الإنسان، قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربك، الناس عام ولا ليس عام؟ باقي على عمومه، كل الناس لهم عباده. طيب العام الذي دخله الخصوص، قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، دخله التخصيص ولا لا؟ دخله بالاستثناء، لأن الاستثناء من المخصصات المتصلة، من المخصصات المتصلة. العام الذي أريد به الخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، والقائل لهم كان واحدا، هذا عام أريد به الخصوص. فأنت الآن إذا تصورت هذا كنت متقنا لمختصر في الفن وأنت مبتدئ، هذه مرتبة الابتداء، لكن هي المرتبة اللازمة التي لو كان الطلبة عليها في كل الفنون لكان حال الناس غير، يصير عند التصور صحيح لكل فن على هذا النحو. فإذا أدرك عندنا في مهمات الآليات، وهذه مسألة مهمة أيضا، لأن الآليات ماذا قال ابن خلدون؟ قال كثيرة العدد ثقيلة العدد، علوم الآلة كثيرة، هناك علم الآلة، هناك الفلك من علوم الآلة، لكن قد لا يميل إليه ولا يحتاج إلا الواحد من واحد من الأذكياء، هذا الشيء علم، علوم الآلة كثيرة، لكن تعتني بالمهمات النحو والأصول والقواعد الفقهية ومصطلح الحديث والبلاغة والصرف وصول التفسير، ذكرناها قواعد الفقهية، ذكرناها ولا لا؟ ذكرناها. هذه أهم الآلات التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم. نحن إذا جينا لها العلوم السبعة، من اللي كتبها منكم؟ عدها يا خالد، أول واحد واحدة واحدة. النحو عندنا الآجرامية، والثاني الأصول عندنا الورقات، القواعد الفقهية عند المنظومة بن سعدي، المصطلح نخبة الفكر، أصول التفسير عندنا المقدمة لابن تيمية، البلاغة عندنا مئة المعاني والبيان، مئة المعاني والبيان، مئة بيت في علوم البلاغة ثلاثة، الصرف عندنا منظومة الكوهجي التي هي نيل المنى، اسمها نيل المنى، وهي أبياتها 99 كما قال فيها. هذه المتون التي ينبغي أن تعتني بضبطها في هذه المختصرات، أهم مدارك الاختصار التي ينبغي أن تعيها. واعلموا أنكم ستأتون إلى إنسان قوي في النحو، فسيقول لك لا قلت للأجرامية قال هذه الأسطار، ستأتي الواحد قوي في أصول في قلت له قال هذه الأسطار، وستأتي إلى آخر نظير لهم تقول له أنا أريد أن أقرأ الأجرامية قال خليك من الكتب المعقدة هذه، لو اللي كتاب من الكتب الميسرة، ستجدون هذا. لكن الحاكم في العلوم من مضى، لا تغترون بأهل العصر، ولا تجعلون كلامي أو كلام غيري حاكما عليكم. من الغفلة أن تسلط على نفسك حاكما لا يحكم. حاكم لا يحكم لا ينبغي تسلط على نفسك. اجعل الحاكم طريقة من مضى. الأجرامية انظروا كم عليها مشروع، الورقات كم عليها مشروع، منظومة القوائم كم عليها مشروع، وهكذا. حتى منظومة الصرف هي أصلها مثل البناء، مثل البناء عليه مشروع كثير، لكن هو نظمه فسهله. وهكذا تجد أن هذه محط عناية العلماء، يعتنون بها حفظا وفهما أو حفظ لمناظيمها، منظومة مثلا نظم النخبة أو نظم الأجرامية أو نظم الورقات، أو يحفظون الورقات نفسها باختلاف أحوال الخلق. فاعتني بهذا، وما زاد عن ذلك هذا يتفاوت فيه الخلق ومقاديرهم وأحوالهم. لا تبحث عن درس معلن، ابحث عن درس تحتاجه. درس تحتاجه هو الذي أولى لك من تبحث عن الإعلانات. تنظر وفلان يريد أن يشوف درس، يتعرف على درسه. ماذا ينفعك تعرف؟ ما ينفعك تعرف، ينفعك معرفتك بما فيه صلاح نفسك. هذا هو الذي ينبغي أن تهتم به.
صح،
طريقة في النحو يعني إيه؟ النحو دراسة مختصر هذه لازمة، هذا جاء أمر مهم. الأمر الآخر التمرن على الإعراب، لا بد من التمرن على الإعراب، تمرن الإنسان على الإعراب. طريقة النحو تدريسها الآن خطأ، مثل ما بينت لكم في درس سابق. يأتي الإنسان يدرس باب يعني أقسام الكلمة، أقسام الكلمة اسم وفعل وحرف. نعم، يأتي يقول المعلم، يقول يكتب جملة، يقول هذه مثال، قال أو زار علي محمد، زار علي محمد، يقول الفعل زار وعلي اسم ومحمد اسم، وزار فعل ماضي مبني لأن الأفعال الماضية مبنية، وعلي مرفوع لأنه فاعل، محمد منصوب لأنه مفعول به. الطالب الآن خلو من تصور مسائل إلى الآن ما جت، فإشغاله بها يمنعه من التصور الصحيح لهذا العلم. لذلك النحو والفرائض عسرتا بسبب الطريقة الخاطئة في تعليمه. وكما مضى في أحد الدروس قلنا أن مثلا في باب الكلمة، باب الكلام، بينت أقسام الكلمة، تعطي جمل تقول استخرج نوع الكلمة، بين نوع الكلمة التي تحتها خط واذكر دليله. مثلا لو جينا هالمثال هذا، زار علي محمدا، الخط تحت كلمة علي، بين نوع الكلمة وبين دليل ما قلت. علي نوع الكلمة والدليل تنوين. أنت درس الآن علامات الاسم أن منها التنوين، فلو درس النحو هكذا مدرجا حتى يصل إلى آخره هذا نافع. وكما ذكرت لكم لا يوجد من وضع، حتى الذين وضعوا أسئلة على الأجرامية ما وضع أحد بهذه الطريقة بهذا التمرير، رغم أنها هي الطريقة الصحيحة. أخ محمد موجود عند العاني؟ الأخ محمد كتب طريقة صحيحة الأجرامية، هو وضعها ولا ما وضعها في التصوير؟ ما وضعها فسورناها يعني. إن لما درسنا شرح المكودي أرشدنا لهذه الطريقة، وأمرت جزاه الله خير بأن يفعل هذا على الأجرامية، ففعله على الأجرامية كلها. ولا أعلم كتاب ينتفع به الإنسان بدراسة الأجرامية مثل كتاب الأخ محمد، لأنه على الطريقة المثلى، ما تنشغل بأشياء ما يدخل فيها، فيضيع فهمك لمقاصد المثل. إذا جينا مثلا في الأجرامية اسم الفاعل وعرف الفاعل، إذا عرف الفاعل يكتب جملة يقال جاء محمد من المدرسة، استخرج الفاعل في هذه الجملة وأعربه فقط، هذا المقصود. الطالب يروح ذهنه الكم شيء واحد هو الفاعل، فيستخرج يقول الفاعل محمد وإعرابه مرفوع، هو أخذ فاعل مرفوع خلاص، ينتهي تصور هذا الفن على هذه الطريقة، فتقوى ملكته فيه. هذه بهذه الطريقة الصحيحة في تدريس النحو أولا، ثم بالتمرن
التمرن على الإعراب كانوا يعني بعض من مضى يعتني بالإعراب حتى يعرب اللوحات، اللوحات اللي يشوفها يعربها، ما إعرابها هذه اللوحة مكتوب فيها جملة أو غيرها، يتمرن على الإعراب. لذلك صنفوا في إعراب الآجرامية، صنفوا في إعراب الألفية، ليس فضول علم، وإنما بعد أن أدرك الإنسان الفن هذا يتربى على تربية هذه الملكة. ثم الأمر الثالث عندنا مما هو أعلى من مجرد النحو التراكيب. التراكيب كيف تتكلم كلام صحيح، مو كلام جرائد محدث، تتكلم بكلام أهل العلم في التشبيهات، في التصويرات، في سياق الكلام، في تركيبه. لا بد أن تقرأ، تعرفوا مقرر كان عندنا، ما أدري موجود ولا لا لأني ما لي في حق التعليم، المطالعة موجود ولا لا اللي هو القراءة موجود، بس الظاهر حطوا صورة الحين من زي المطالعة القديمة. تجد أن المطالعة القديمة وكذلك كان فيه التعبير، مقرر موجود موجود. هذه المقررات هي من أهم المقررات، لأنها يعني تهيئك لقراءة نصوص صحيحة، تثريك بالمفردات، أيضا تعودك في التعبير، تتعود على أن تسلك الكلام حول موضوع ما، فتتربى عندك هذه الملكة. طلاب العلم للأسف لا يعتنون بهذا، يعني لا يعتنون بالقراءة التي تثريهم في الألفاظ، مثل كفاية المتحفظ مثلا، أو بدائع الألفاظ للهمذاني، أو كتب بن قتيبة، أو كتب علماء جمعية العلماء الجزائرية مثل محمد الخضر حسين والبشير الإبراهيمي وعبد الحميد بن باديس، ملكتهم العربية قوية مع قربها من اللغة الواضحة السهلة، فينشأ الطالب لا يستطيع التعبير. أنتم الآن عندما أنتم تعرفون، يقول البلاغة إيش حقيقتها؟ وش حقيقة البلاغة؟ أيوة في الوصول للمراد وزادت اللفظ في الوصول للمراد، هذه البلاغة. الآن الاستطراد والعجل واللد هذا خلاف البلاغة. لذلك التعليم، رواد التعليم، معلمين أو متعلمين يحتاجون إلى تهذيب هذا الأمر في نفوسهم، الاستطراد وإضاعة الوقت فيما لا ينفع على الناس هذا يضر بالمتعلمين. فلا بد أن تعرف ماذا تتكلم ولا تطيب تسكت، خلاص هذا المقصود. لكن الإخلال بمثل هذه المقاصد التي ذكرناها آلت صورته إلى ما نراه الآن. تجد أحيانا هذا انجذب حتى في العبودية، تجد أن الإنسان يدعو الله عز وجل بأدعية الشرع جاء في عظم وضع هذا المعنى. مثلا يقول الإنسان، يقول أنا سمعت واحد اللهم اقذف الإيمان في قلوبنا. القذف لا يكون إلا لما اشتد وغلط، بل نقذف بالحق على الباطل. والإيمان لطيف والقلب خفيف، فاللطف مناسب للخفة، فكان ينبغي يقول إيش؟ ها؟ إيش؟ يا أخي القرآن زين، قل زين قلوبنا بالإيمان. لذلك العذول دائم، بلاغة القرآن الناس يتركونها. قال لي شيخنا عبد الغني الدقر رحمة الله عليه، عالم العربية في دمشق، قال القرآن قاموس الفقراء. وحدثني الشيخ عبد القادر من كرامة الله البخاري، قال لي موسى جار الله الخزاني القرآن قاموس الفقراء، استمعوا فيها الكلمة. القرآن في بلاغته وتعابيره وتراكيبه فيه من البلاغة الشيء عظيم، وأن تعجب من الناس يحفظون القرآن ثم لا يكون على ألسنتهم كلماته. تجد أنك تسمع محاضرة أو تتابع دروس، تجد أن التراكيب والبناء القرآني ما جاء عنده أبد أي رائحة منه، هذا لضعف الصلة بالقرآن الكريم.
نعم
صلى الله عليه وسلم. البينة
في هذه مثل سنة العقيدة، هذه اللي بيبقى إياه العقيدة والتفسير والحديث والفقه، هذه أصول العلوم، وهذه كلام هي طول. حدائق الخميس ما عندك؟ حدائق الخميس في مذكرة قديمة نزعت اللي اسمها حدائق الخميس، فيها بيان هذا، لعلنا إن شاء الله في أقرب درس نزعها. نعم
صلى الله عليكم. البينة الخامسة مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما. فإن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس فإن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن من انتهاز الفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها، وهي سلم ارتقاء إلى الحذق في العلم وتحصيل ملكة الفن. فإن الحذق يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، ثانيها الوقوف على مسائله، ثالثها استنباط فروعه من أصوله. وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة ذكر الأصول واستبطان منطوقها ومفهومها حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في الناس مقاصدها، فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة بها. قال ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته بعد كلام سبق: وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. وهذه الملكة هي غير الفهم والوعي، لأننا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شذاذ في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه، وبين العامي الذي لم يحصل علما، وبين العالم النحرير والملكة إنما هي للعالم أو الشاذ في الفنون دون من سواهما. فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي.
يعني شق الفقر شق الأصول، يعني كمال التصور لها، المتصور لها تصور صحيح مستولي على ذهنه. الشاذ هو الذي أدرك قدرا كبيرا من طلب العلم، فهم المتوسطون والمنتهون تقريبا من طلاب العلم، يقال لهم شاذ في اللغة، نعم شاذ للعلم.
البينة السادسة: إن الوصول إلى الحذق بالعلم لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة، بل لا بد من تدريج النفس فيه شيئا فشيئا، ويتحقق هذا بتكرار دراسة الفن في عدة أصول له تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول. وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد، وقد تضم أصلين اثنين معا.
هذا الآن انتقلنا من التصور إلى الحذق الذي ذكرناه لكم فيما سبق. يكون عندك تصور في العلوم، لكن قال الحذق يحتاج أنك تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط إلى الطول، يعني أقل شيء تمر بثلاث مراحل في فن. يعني نفرض الآن أنك في هذه القواعد العلوم الآلية التي ذكرناها درست كل واحد منها، فقلت والله أن الأصول هذا الأصول علم نافع فأحببته غير البقية، تريد أن تترقى فيه إلى الحذق، ترتقي إلى متوسط فيه مثل مختصر التحرير. فإذا درست مختصر التحرير على الوجه التام الذي ذكرناه في المسألة تنتقل إلى مرتقى الوصول. فإذا أتقنت هذه الثلاث مختصرا متوسطا وطولا تكون قد بلغت الحذق في العلم، يعني صرت دراكا له. لكن فوق الحذق التحقيق، التحقيق هذا ما يأتيك إلا بعد أن تدرس علوم المقاصد، لا يحقق إلا من درس علوم المقاصد. يعني التحقيق بأن يكون عندك نوع تمييز للمسائل، سواء مسائل المقاصد أو مسائل العلوم الآلية، وهذا التحقيق من أهم أصوله بنائك البناء التحتي هذا في المختصرات، فهمك للمختصرات وإتقانك لها أول مراتب التحقيق، فإنك لن تحقق بالعلم حتى تكون قد ضربت أطنابك في إدراك العلوم. ثم إذا بعد ذلك تكاملت في العلم وصلت لهذه المرتبة، لأن عندك آلة تحكم بها بين الأقوال وتستنبط وتدرك. وأعظم ما يعينك على التحقيق حتى في الآليات علوم المقاصد، وخاصة علوم القرآن والسنة، دوام النظر في القرآن والسنة، تنظر في كتاب القرآن والسنة. أنتم تعرفون يقولون في الحمد، تجدون كثير من الكتب يقولون الحمد هو الثناء، صح؟ طيب اللي حافظ حديث أبي هريرة إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله، فإذا لا يمكن أن يكون الحمد هو الثناء، لأنه ما فسر الحمد بالثناء، إنما فسر الرحمن الرحيم بالثناء.
الذي هو تكرار ذكر المحامد مرة بعد مرة هذا يقال له ثناء. فالنص أمامك تستنبط منه يعينك على الاستنباط. والذي يجعل نظره دائما في النصوص وقلبه فيها يفهم ويدرك ويحقق، هذا لابد من أن تستكثر من الحفظ مع ضبط أصول العلوم. تضبط أصول العلوم الآلية وتستكثر من حفظ نصوص الشرع، عند ذلك تضبطها.
نعم.
صلى الله عليكم. وتختص الأصول الموجزة بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائله في الأصول المتوسطة والمطولة.
نعم. الأصل الموجز جمع المسائل. يجيك واحد يقول يا أخي النحو الجرامية فكرة مسائل، ومن ضمن قواعد المسائل ونخبة الفكر يا أخي ما ذكرت مسائل في مصطلح الحديث، والورقات كذلك فيها شيء كثير ما هو في أصول الفقه. يقول نعم، لأنهم ما قصدوا شمولها، قصدوا أمهات المسائل، قصدوا أمهات المسائل أن يضعوها في هذه المختصرة.
نعم.
صلى الله عليكم. وافتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال، ليتهيأ بذلك له فهم الفن وتحصيل مسائله، ويتلقى بعدها الأصول المتوسطة مستوفاة للشرح والبيان، مع ذكر ما هنالك من الخلاف ووجهه، فتقوى بذلك ملكته في الفن. ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، ويزاد له حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقفلات، فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن. والمرشد لهذا كله هو
الطالب، ينبغي أن يدرج شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يتصور الفن صحيحا. أما يأتي الطالب ثم يلقى عليه كل شيء في الفن، هذا مو بعلامة إتقان الشيخ، ليس هذا أبدا علامة إتقان الشيخ، بل هو علامة لخبطة الشيخ. والكلام بيني وبينكم هذه علامة غلط، تأتي تقول كل الذي تعرف ليس دليلا على علمك. العلم أن تلاحظ مدارك الناس الذين عندك، هل مداركهم تستوعب أم لا تستوعب. تأتي يتكلم الإنسان، يتكلم مثلا، نحن لو أردنا تعرف عرفنا العلم أنه إيش؟ أنه العلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع، وقلنا والمراد بالإدراك هو معناه اللغوي، أي الوصول للشيء، يقال أدركت الثمرة إذا نضجت، فمعنى إدراك خطاب الشيء أي الوصول إليه. كلام هذا واضح ولا لا؟ واضح. لو أردنا نقول بعون الله عز وجل وتوفيقه، قلنا وليس هذا هو الإدراك المذكور في العقليات، فإن الإدراك الذي يراد في العقليات هو إدراك تصور أو تصديق، وإدراك التصور هو إدراك مفرد منفرد، وإدراك التصديق هو إدراك نسبة كائنة بين مفردين. الحين شو أدركتم؟ ما في إدراك. فإنسان ما درس العلوم العقلية، ما هو ما درس العلوم العقلية، الآن ده الحين واقف عندي كلامة إدراك خطاب الشرع ضيعت عليه، قاعد تكلم عن إدراك أحد العقليات وهو إلى الآن ما تحمل. فمن الخطأ أن تنقله إلى هذه الحال، لكن ترقيه شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى توصله إلى المدارك العليا، لأن المقصود هو نفعه. المقصود عندما تجلس الطالب تدرسه نفعه وليس نفع نفسك. يأتي بعض الإخوان الذين يدرسون فيأتي ويحفظ تحضير كبير، مثل واحد شرح ثلاثة وصول في 500 ورقة لعامة الناس في قناة فضائية، هذا مو بدين الله، هذا إنسان يستفيد لنفسه ويملأ من هذه النصوص. قال فلان قال فلان، طيب بعدين المسائل العظمى ثلاثة الأصول ما بينها، ولكن النقد بالمطولات والقصص وغير ذلك. وبعد ذلك ليس التحقيق من الأوراق، إن الكتب لا تتفاضل بكثرة الهدر، وإنما تتفاضل بما فيها من الثمر. تجد كتاب قليل لكن فيه علم غزير وينتفع الإنسان به، تجد كتاب كبير جدا ولكن الانتفاع به قليل. ولذلك ينبغي أن يحرص المعلم والطالب أيضا أن لا تحضر عند أحد لا يرقيك شيئا في شيء. الذي يأتيك وأنت الآن يعني لا تدرك أمور لازمة لك في فن من الفنون، ثم تنتقل إلى يعني تدرس مثلا الأجرامية، يعني مثلا لو تعرفون الأجرامية وش أولها؟ الكلام هو
اللفظ المركب المفيد بالوضع. يأتي مثلا يقول الكلام، الكلام مركب من شيئين اثنين، أحدهما ال والثاني كلام، وال عندهم أداة تعريف واختلفوا في المعرف هل هو الألف أو اللام أو المركب منهما، ثلاثة أقوال للنحاة، والصحيح عدم هذا المحقق عاد يقول والصحيح عدم إطلاق المعرف على ال وإن كانت كذلك، وإنما على أداة التعريف طلبا لدخول لغة حمير أم كما ذكره السيوطي في شرح في همع الهوامع شرح جمع الجوامع، ونصره ابن الأمين الشنقيطي في حاشيته عليه. ثم إن ال الكائنة في التعريف تكون لثلاثة معاني، فإما أن تكون للعهد، وإما أن تكون للجنس، وإما أن تكون ل إيش الجنس والاستغراق عهد وجنس. طيب والحقيقة يدخل هل ال التي للعهد نوعان أم نوع واحد، وهل هل النوعان الحضوري والذكري جميعا يرجعان إلى ال أم أن الحقيقي منفرد عنها فيكون قسيما لها. ثم بعد ذلك يبين لك أنه وشو، فإذا تقرر ذلك فأل في قوله الكلام هل هي للعهد أم للاستغراق، وهل دلالة الاستغراق ماذا تفيد، هذا كله في الكلام في أل كله كل في أل إلى الآن، والإنسان ما أدرك مقصد المؤلف من الكلام هو اللفظ المركب إلى الآن ما وصل، هذا ما ينفع الطالب أبدا.
نعم
أحسن الله إليكم. والمرشد إلى هذا كله هو الدراكة البصير بن خلدون رحمه الله تعالى، إذ يقول في مقدمته اعلم أن تلقين العلوم المتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا.
هذا كلام ابن خلدون، اسمعوا كلام ابن خلدون. ابن خلدون مثل ما يسمونه الآن مستشار اجتماعي ونفسي يبين هذا. نعم
أحسن الله إليكم. اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقي عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحه على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها جزئية وضعيفة، وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله، ثم يرجع به.
يعني انتبه ترى هالبرنامج هذا قال إلا أنها جزئية وضعيفة، وغايته أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل المسائل، هذا مقصود البرنامج، يكون عند الإنسان مدارك أولية لفهم العلم، لازم تحتاج للدراسة ثانيا وثالثا.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه بالتلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته. ثم يرجع به وقد شدا فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا إلا وضحه وفتح له مكفله، فيخرص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك، بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وهو شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل ثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
شوفوا أهل الدنيا مرتبينها، نحن الآن هنا من هذا البلد، بعضكم من مصر وبعضكم من اليمن، كلها ثلاث مراحل قبل أن تأتي إلى الجامعة. نعم
صلى الله عليكم. البينة السابعة: تؤخذ أصول الفنون حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين اثنين، أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم. فإن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، لأنه مرهة الأنبياء، ومن لم يفتح له الخازن ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال مبتغاه. ودلائل الشرع والعقل متواطئة على تقرير هذا المعنى. ومن ظن أنه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتغنى.
وهي في الحقيقة لا يتغنى، لكن هنا المقصود فلا يتعنى لحقيقة الغين، لكن لا يتغنى أن صار شيخ من الكتب أبدا.
فلا
يتعنى بالعين.
ومن ظن أنه يدرك العلم بدون شيخ مرشد فلا يتعنى. والشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهم هو الوصفان المذكوران آنفا. فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه وإن كان غيره أعلم منه. فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد أذى. فاحرص على من تقدم وصفه، فإن لم يتيسر مثله أو من يقارب. فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربه من الشيوخ وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن أو شق الوصول إليه، أمكن سلوك إحدى الطرق الآتية.
يعني الطرق هذه فقط إذا لم يتيسر مثل هذا الشيخ أو من يقاربه، وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن أو شق الوصول إليه. يعني هذه حال ضرورة فقط، الطرق الآتية حال ضرورة. نعم.
الأولى استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه.
نعم. يستحضر شرح معتمد للأصل الذي يريد تفهمه ويتفهم معانيه ويراجع شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه. يعني مثلا نفرض واحد في شرورة ويدرس الواسطية ما يستطيع يأتي للرياض ولا عنده أحد يدرس أو غيرها، يأخذ شرح معتمد للواسطية من شروح الواسطية المعتمدة المتوسطة التي ليست ممتلئة بمعلومات كثيرة تضيع عن المقصود. يأخذ مثلا شرح الشيخ ابن سعدي التنبيهات اللطيفة، أو شرح الشيخ محمد خليل هراس، فيقرأ هذا الشرح بتمعن يتفهم معاني. أشكل شيء يراجع شيخ عارف، يسمع في الشيخ عبد الرحمن البراك متمكن في العقيدة في الرياض، يأخذ رقمه ويتصل عليه، وإن لم يمكن اتصال يجمع هذه الإشكالات، ثم في زيارة للرياض يسأل هذا الشيخ أو غيره من المتمكنين في هذا العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى، ومحل هذا إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه، فلا بد من ضم بعضها إلى بعض أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل.
نعم. هذا يقول إذا كانت زيادة على شرح واحد مع ملاحظة ما مضى، لكن متى تزيد؟ يقول إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه، جيت إلى كلمة ما فهمتها مثل لا يفنى ولا يبيد، ما وجدت فيها كلام هنا وهنا، تبحث تجمع عدة تروح تنظر إليها، هذا نعم يؤذن لك أن تجمع بين أكثر من شرح لأجل هذه المصلحة. أو كان الطالب جيد الفهم، الله عز وجل يقسم مدارك الناس، فإنسان قوي الفهم قوي العقل لا بأس أن يطالع أكثر من شرح لأن ذلك لا يضره.
نعم. الله عليكم. الثالثة الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، ولا تصنع هذه الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقا والطالب فوق ما تقدم.
نعم. يعني إنسان فوق حال الطالب السابق من الذكاء والشروح لا تفي المقصود، فهو يطالع مدونات الفن. مثلا عنده كلمة في نخبة الفكر وهي مثلا الرق من أعلى وأسفل، الشرح الذي قرأ ما وفى بالمعنى، راجع شروح النخبة ما وفت بالمعنى، فهنا يراجع مدونات الفن، فتح المغيث، تدريب الراوي وغيرها من المطولات، يبحث عن هذه المسألة. نعم.
صلى الله عليكم. وكما عرفت فإن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلوم ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه. ومن أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ مع كون ذلك أكمل، كالبداية والنهاية مثلا، لكن هذا الضرب من الوصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم لتعظم منفعته. وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه.
يقول من أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ مع كون ذلك أكمل في البداية والنهاية. الملكة العلمية لازم تفتقر إلى معرفة بالتاريخ، والكتب المؤلفة في التاريخ منها ما هو مصبوغ بالصبغة الأثرية ومنها ما هو مصبوغ بالصبغة الأخبارية. فأفضل كتاب في الصبغة الأثرية البداية والنهاية، وأفضل كتاب في الصبغة الأخبارية الكامل لابن الأثير. هذه الكتب تقرأها حتى تكون ملكتك التاريخية في تاريخ الإسلام. وقد يقرأ الإنسان على بدون شيخ، لكن الأكمل إذا حصل شيخ يقرأ عليه هذا أكمل. كان يقرأون عندنا البداية والنهاية يقرأوه كل مفتي المملكة العربية السعودية، الشيخ بن باز قري عليه، الشيخ بن إبراهيم قري عليه، الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف قري عليه، كان شائع يقرأ هذا الكتاب. فهذا إذا قرأته بنفسك هذا يمكنك ذلك وإن كان الأكمل عدمه، لكن لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم ليعظم انتفاعك به. إذا أسست أساساتك في العلوم المهمة عند ذلك لا بأس. وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه. تمر عليك إشكالات في البداية والنهاية أو غيرها، الأكمل لك هذه الإشكالات تعرضها على شيخ.
صلى الله عليه وسلم. هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ. أما صناعة الحفظ فلو أن يعرض محفوظه من نسخة للأصل مصححة على قرين له ذي معرفة بالفن، فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها. فإن لم يجد فليرتحل من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها، وليطلب بلدا يجد فيها بويته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة.
يقول هذا الذي سبق كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ. أما صناعة الحفظ لا بد، العلم حفظ وفهم كما قال شيخ الإسلام تيمية. فينبغي أن تعرض محفوظة من نسخة للأصل مصححة على قرين له معرفة بالفن، له ذي معرفة بالفن، يعني تأخذ نسخة صحيحة إذا أردت أن تحفظها ثم تقرأها على واحد من حفظا على قرينك الذي له معرفة بالفن، يعني واحد جاء للرياض ودرس في الرياض درس الشريعة ودرس على بعض المشايخ الأجرامية، وهذا يعني ما عنده معرفة بالنحو ويريد أن يفهم ويحفظ فيحفظ الأجرامية. نقول خذ أصلا مصححا، مو بأي نسخة تسحبها بس، لا، نسخة مصححة موثوقة، ثم بعد ذلك تعرضها على قرين، مو بأي واحد من الشباب، لا، تعرضها على قرين عنده معرفة بالفن أقل معرفة، لأنك قد تنطق كلمة غلط فيعدل يقول لا الكلمة هذه ما ينطقون كذا ينطقونها هكذا، ويفيدك بأقل قدر ينبغي أن تستولي عليه. وتصحيح المتون من أهم المهمات التي لم تقم الأمة حتى الآن به للأسف، أن المتون المهمة لا توجد تجد طبعة صحيحة، بل تجد الطبعات غالبا مثل ما يقال تجارية ويدخل فيها أشياء وينقص فيها أشياء. الأربعين النووية كم طبعة في السوق؟ قدروا خلونا نقول 10. كم طبعة فيها المقدمة وفيها الفصل الأخير؟ ربما واحدة اثنتين، ربما واحدة اثنتين فقط. آداب المشي للصلاة كم طبعة؟ عدة طبعات، تجد أن آخرها الزكاة والصيام ليس فيها، وإنما مقتصر على أمر الصلاة، حتى المتن سقط منها أشياء، فضلا عما يكون من التحريفات، فضلا عما يكون في الإدخال، أحيانا يدخل في المتن ما ليس منه، ومن هذا الجنس الذي يدخل في المتن ما ليس منه الذين يطبعون المتون ويعملون لها تصحيحات. غلط، هذا غلط. أي واحد عنده ملكة النظم مثلا يستطيع أن يغير كيف ما يشاء. يعني الآن بطلع صاحب عصيمي بطلع البيقونية، عندي أنا إصلاح للبيقونية في شرح لها، في أبيات عدلتها مثل ما مر علينا، تذكرون إيش الموضوع إيش قال؟ والكذب المختلق المصنوع على النبي كذلك موضوع. قلنا الأكمل أن يقول على النبي أو غيره الموضوع، يشمل موضع الصحابة موضع الكذب على الصحابة أو التابعين أو غيرهم. لكن لا يجوز لصاحب الصيم يطلع طبع يقول المنظومة البيقونية صحح ألفاظها وأصلح سياقها وعدل أبياتها فلان بفلان، ومن أنت فلان تلعب كتب السابقين؟
ولكن إذا طبعت البيقونية اكتب تحت، اثبت فوق اكتب تحت، قل ولو قال والكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع فإنه أكمل بوفائه بالمقصود. جزاك الله خير، كثر الله خير. أما يأتي طلب الآن بدأ تسري هذه النسخ التي يروج لها، هذا غلط، غلط كبير، وتعدل العلم على هذا. لو أردنا أي متن من المتون المعتمدة أن يغير فيه أو نجد من غير فيه سنجد الإمكان ذلك. ابن غازي له شرح على الألفية في المجلدين، قل أن تجد بيتين ثلاثة إلا هو قال، ولو قال كذا وكذا لكان. ابن ماجه يقول والله يقضي المقدم، يقول والله يقضي به ذات وافرة، إيش لي وله في درجات الآخرة. يقولون هذا البيت قاصر لأنه جعل الدعاء لنفسه ولابن معطي ولم يدعو للأمة، فلو قيل يمكن الاعتراض عليه والزيادة عليه والتغيير عليه، وهذا غلط إذا جعل في الصلبة. أما إذا أراد الإنسان ينبه جزاه الله خير، هذا تنبيه في الوفاء بالمعنى. نعم
الله عليكم. البينة الثامنة،
فإن لم يجد فليرتحل من بلده فإن العلم لا ينعش فيها، يعني لا ينهض ولا يحيا في هذه البلد. نعم
صلى الله عليكم. البينة الثامنة من القواعد الأصول تقليد الدروس وإحكام المدروس، وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، ففي المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقيا العلم مذاكرته. ومن بدائع الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ قول أبي
هذا عنوان كتاب أهديه اللي يكون عنده همة منكم، بدائع الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ، يعني الأبيات التي لحفاظ الحديث وفيها معاني جليلة، مثل هذان البيتان الذي ستذكر، تجد مجموعة من الحفاظ لهم أبيات سبحان الله، يعني مثل الذهبي رحمه الله تعالى لما قال العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه، ما العلم نصبك للخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه، بيتين حلوين. أبو يعلى الموصلي يقول إني رأيته في الأيام تجربة للصدر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. البيتان الآن يمكن بعضكم يحفظها خاصة الثاني لكن ما يعرف القائل، فهذا لو إنسان ينهض لهذا يظهر أدب المحدثين، لأنهم كتبوا في شعر الفقهاء وأدب الفقهاء، لكن المحدثين مساكين ما لهم قائل، لأن الغالب أن المشتغلين بالحديث بعيدين عن علوم الأدب واللغة، هذا في الاستقراء التاريخي. فلو أن الإنسان يعتني بهذا ينفع ويفيد الآخرين فيها أجر إن شاء الله. نعم
صلى الله عليكم. ومن بدائع الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ قول أبي الحجاج المزي رحمه الحافظ رحمه الله، من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدن العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته.
تحفظون خاصة البيت الثاني ولا تسمعونه؟ وهو للمزي الحافظ رحمه الله. نعم
صلى الله عليكم. وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم، قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معانيه أو محفوظ نسيت مبانيه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد يبين معناه، وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم.
أجد الطرق في المذاكرة من الأقران كان أول عندنا في هذا البلد، وسمعت من قصص المشايخ في هذا أشياء، كانوا عندهم إذا قرأوا المتن أو الكتاب على شيخ غالب الدراسة في النهار، وعندهم بعد العشاء يجتمعون الطلبة أوزاعا أوزاعا، إما في المسجد مسجد الشيخ أو في بيوتهم، فيراجعون ما قرره الشيخ على المتن ويطالعون الشروح عليه، يطالعون شروح معتمدة عليه، وهذا يفيدهم أولا في تثبيت ما قاله الشيخ في نفوسهم، يقولون الشيخ قال كذا وكذا وكذا فهم يحفظون. والشيء الثاني أن يجدوا في الكتب ما يؤكد كلام شيخهم فيطمئنون إليه، يزيد أكثر رسوخا. الثالثة أن يجدوا في الكتب ما يخالف كلام شيخهم فيعرضوه عليه. والرابعة أن يجدوا في الكتب ما زاد عن كلام شيخهم فيستفيدوه فيحصلون هذا. فمثلا أنتم درستم الآن بعض المتون التي ها هنا، خذوا الشروح هذه اللي سجل واللي فرغ واللي كتب فوائد أوزاع ناس في حي أو في مدينة أو في مسجد متقاربين، يجعلون لهم نقول يجعلون لهم مثلا في الأسبوع جلسة واحدة لمدة ساعتين أو ثلاث، ثم يأتون بالشرح، الشرح يتدارسونه ويتذكرونه بينهم الذي قيل على مسألة من المسائل كذا وكذا 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 وأقسام ثلاثة، قال لا أربع، قال أنا عندي ناقصة قسم هذا، يكتبه يستفيده، وجدوا هذا استفادوا، أو وجدوا شيء زائد راجعوا بعد ما فهموا كلام الشيخ عندهم شروح معتمدة، والآن الزمن هذا كثرت فيه الشروح، فما تأخذ كل شرح، تأخذ شرح معتمد يفيدك، فتنظر في هذا الشرح ما وجدت من زائد استفدت زيادة، ما وجدت مما يصادق كلام الشيخ صدق كلام الشيخ ثبت في قلب كلام الشيخ، ما وجدته يخالفه اعرضه، اعرضه عليه قل تعال هذه بستعال عشان هنا وهو يعني قيدي هذا الكلام اللي ذكرته عن طيب في كذا وكذا. مثل واحد من الإخوان أرسل لي رسالة قال إنك قلت أن القرآن ليس مثل السنة لقول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقلت السنة كلام البشر فلا يكون كلام غير الله عز وجل من البشر ككلام الله، فيتعذر بهذا الدليل وجود نسخ السنة أن تنسخ القرآن. قال طيب حديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، هو ما قال لي تعال بس أنا أقول لنفسي تعال، هذا حديث لابد أن يفهمها المعترض فهما صحيحا. فالجواب أن يقال إن المثلية المذكورة لا تقتضي المثلية من كل وجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هل تقتضي المثلية المطلقة؟ لا، وإنما مثلية إيش؟ الرؤية كالرؤية وليس المرئي كالمرئي. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن مثله معه، لا يمكن القول بأن المثلية من كل وجه، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالقرآن كلامه إيش؟ الله، والسنة كلامه محمد صلى الله عليه وسلم، فتنتفي المثلية. إذن ماذا يكون وجهها؟ الحديث معناه مثلية الحجة، معناه مثلية الحجة، ألا أن القرآن مثله معه يعني في الحجة في وجوب التعبد والتصديق به، وليس في المثلية من كل وجه بحيث تلحق أحكامه. هناك لقال ما نسخ من آية أو نسخ نأتي بخير منها أو مثلها يعني في كمال اللفظ، هي متعلقة باللفظ وليس بالحجة، فيكون كمالها في اللفظ ككمال غيرها من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى.
نعم، أحسن الله إليكم. البينة التاسعة في التأني نيل بغية المتمني والثبات نبات، وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة. قال الزهري رحمه الله تعالى يوصي صاحبه يونس ابن يزيد الأيلية يوصي صاحبه يونس ابن يزيد الأيلي يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذوا مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة فإن من رأى ما أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، فمن طلب العلم في أيام وليالي فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال واديه وأروى قاصديه، ونهاية العجول تشتت وأفول. قال الخطيب المذهبي رحمه الله تعالى في الفقيه المتفقه اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء.
قال نهاية العجول تشتت وأفول، يعني الإنسان المستعجل نهاية يقصد تشتت وأفول. طيب قال واحد طيب يا أخي البرنامج هذا كله عاجل، قلنا لو لم نكن في التعليم عندنا البرنامج هذا نعم لقلنا هذا ما يصلح، لكن نحن نرقي الناس شيئا فشيئا. ستأتي لنا هذه المتون سنأخذها إن شاء الله بطريقة ثانية أو بطريقة ثالثة، فهذا من التدرج وليس من مقصود هذا الكلام. ونحن في هذه الكتب اعتنينا ببيان مقاصد الكتاب الكلية، ما وقفنا مع كل لفظة، ومقاصد الكتاب الكلية تفهم في مثل هذه المدن. يعني لو تجمعون مثلا أي كتاب من الكتب تقسم بعض الدروس اللي تكون نص ساعة، مثلا النخبة كم أخذناها؟ ساعتين نص أو ثلاث؟ خلوها ساعتين نص، يعني خمس دروس أسبوعية، نص ساعة شرح والباقي سوالف. فنفس الشيء الذين يستكثرون علينا، لماذا لا يستكثرون على الطرائق الموجودة الخاطئة التي أضرت بالناس؟ كثير من الطلبة تسمع منهم الشكوى، هذا رأيناه، تجد أن الشيخ يتأخر عن الدرس هذه ربع ساعة، ثم بعد ذلك يبدأ الدرس يقرأ القارئ، ثم بعد أن يقرأ القارئ يشرح، والشرح يكون سوالف مو بشرح، المعلومة العلمية قليلة وأكثر سوالف. وحدثني واحد جمع بعض الأشياء عن طريق الصوتيات، يقول لي نقحت درس شيخ واحد من المشايخ، يقول أشيل منه في القص ما لا دخل له في الدرس، يقول طبعا الدرس بمدة قليلة، يعني الأشياء يقول الفضلات هذه الفاضلة الزائدة يقول كثيرة جدا. ثم بعد ذلك يأتي الإجابة عن الأسئلة، وخذ الإجابة عن الأسئلة. أحيانا بعض المشايخ يضع الإجابة في أول الدرس ثم يجيب عن سؤال، ثم السؤال يأخذ 45 دقيقة، ثم بعد ذلك 40 نوية يقول نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعم. أبو هريرة اختلف اسمه على 30 وجها كما ذكر ابن حجر في تقريب الدرس، الوجه الأول كذا، الوجه الثاني كذا، الله أكبر، عند الوجه الثالث كم بقي من الوقت نفع الطلبة؟ ما في وقت. فالطريقة كون الطريقة سرت يا أخوان ما يعني صحيح. المشايخ الذين أدركناهم من الكبار في الشيخ عبد العزيز بن ملشد أو بن باز رحمة الله عليه، بن باز تعرف له شرح الواسطية كم مدته؟ شوفوا شرح الواسطية وشرح ثلاثة أصول، مدة قليلة، بيان المقاصد وانتهى. أما البيان المطول هذا مع عدم تأهل الطلبة هذه طريقة حادثة وليست هي الطريقة الصحيحة، وكونها منتشرة لا يعني أنها صحيحة. أنا قرأت كتاب التوحيد على الشيخ المرشد قريب من المدة التي قرأها ربما أقل، وذات الأصول نفس الشيء. أما تطويل المدد هذه ليس على كل حال هذا هو العلم الصحيح.
نعم
أحسن الله عليكم. فمن طلب، قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الفقيه المتفقه: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم لا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، ومن الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. صلى الله عليكم. البينة العاشرة: لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذلل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم وإلا وقف دونها. وأوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعته ما ساقه الماوردي رحمه الله تعالى في أدب الدنيا والدين، وقد جعلها تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة. الأول: العقل الذي به تدرك حقائق.
هنا ذكر آلة العلم، لكن نحن قلنا مع ما يلاحظ به المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة، يعني توفيق الله وإعانة الله لك هي أعظم شيء. هذه أسباب إن انفصلت عن التوفيق والإعانة لم تنفعك، ولكن معها تنفعك بإذن الله. نعم
صلى الله عليه وسلم.
الأول
العقل الذي به تدرك حقائق الأمور، والثاني الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم، والثالث الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه والرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل، والخامس الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب، والسادس الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكتاع، والسابع عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض، والثامن طول العمر واتساع المدة ينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال، والتاسع الظفر بعالم سمح والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه.
الذوق الوجد المقصود ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذاق طعم الإيمان، قال ثلاث من قلنا فيه وجد طعم الإيمان، هذا هو الذوق الوجد الأحوال القلبية، هذه كلام هو بالصوفية، هذا كلام لنا، ولكن نحن لما كثبت قلوبنا ولا نأخذ النصوص صد نقول الذوق الوجد كلمات صوفية، كيف كلمات صوفية وهي في النصوص السبعية والسلف رحمهم الله تكلموا بها ومرئت بها كلام الأئمة المقتدى بهم من المحققين كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن رجب، فهي أحوال قلبية تراد بها الوصول إلى غاية، مثل ما قال الشيخ ذاق طعم الإيمان، يعني وجد هذا الذوق ووجد طعم الإيمان، لا يجد طعم الإيمان، هذا المراد به. سمع عبد الله الأصل عدم الاستغناء عن الشيخ، وأنك إذا أحفظت الشيخ أن يشرح لك كل شيء هذا أفضل لك، ولكن إذا كان الطالب ذكيا وأتقن المختصرات إتقانا قويا ثم استعان في المتوسطات والمطولات على بشروح مع مراجعة شيوخ متقنين هذا نجد له الاستفادة، لكن الأكمل له أن يأخذ عن شيوخ حتى يصل لمرتبة التحقيق، بدون الأخذ عن شيوخ لن يصل الإنسان للتحقيق. لذلك لماذا دائما نقول الشيخ 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 الشيخ؟ لأن مرتبة التحقيق التي هي أعلى لا بد من شيخ، وهذا نحن يعني لاحظناه في الناس، إذا الكتب فقط أخذ عن الكتب بدون شيوخ ما يكون يعي كل ما يقول ويدرك منازل الكلام ولا يحقق المسائل حتى لو كان ذكي، وربما يقعه ذكاءه في أخطاء بسبب استقلاله بعقله على التلقي. العلم عبادة، ومن عبودية العبادة ذلك بأخذها من طريقها. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، الحرب في عبودية التلقي، الناس أحرار ولكن عبودية التلقي توجب هذا. الآن يا إخوان نحن في الصلاة، الصلاة ما صورتها يقف واحد ووراءه ناس واقفين صح؟ قلنا لا، الإمامة كيف هكذا؟ هل يليق عند العرب الأحرار أن يكون منهم ذلك؟ الجواب لا، العرب كانت تستنكف من هذا يقف أمام واحد يقيم ظهره يتكلم، ما يكون أبدا أبدا ما يكون، فجاء الوضع الشرعي على خلاف هذا لنزع قلوبهم من عبودية الخلق إلى عبودية الله سبحانه وتعالى. كذلك العلم هذا هو المقصود، عندما يقال التلقي في العلم لأجل تجريد القلوب لهذه العبودية لا بد لك من دليل مرشد نائب وارث النبي صلى الله عليه وسلم يرشدك ويهديك في هذه المسألة. سلام. أحسنت. المشايخ الكبار مثل ما يقول أخونا قد يكون بعضهم وصل إلى شرح مطولات، فكيف تأخذ عنهم؟ الأخذ عنهم تارة أحيانا يكون بأن لهم هناك دروس غير الدروس العامة يشرحون مختصرة، مثل الشيخ صالح بن فوزان في مسجد الأمير متعب له دروس مطولة، لكن في المسجد اللي عند بيته له دروس مختصرة بعد الفجر، فيحصل الإنسان على هذا. أحيانا يجد من المشايخ الكبار من يدرسك الكتاب الذي تأتي به، مثل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، تجيب كتاب وتقرأ الكتاب الذي هو فيه. أحيانا يوجد هناك من المشايخ الكبار من لا يعني يذكره الناس من المشايخ الطبقة القديمة مثلا تستطيع أن تقرأ عليه، مثل الشيخ ناصر الطريري، تأخذ مثلا المختصر المختصرات المعتادة أو مما يحبه هو مثلا الجرامية أو الرحبية وتدرسها عليه، ستجد إذا بحثت ستجد، وفي كل بلد في الرياض نجد أو في مكة أو في المدينة يوجد مشايخ كثيرون، ولكن الناس صاروا يعني فقط يدورون الإعلان أو يدورون الشباب، هذا اللي عنده الأخذ للعلم، لكنه لو بحث وطلب سيجد. أنا سمعت كلام الشيخ صالح فوزان عنده دروس الفجر في المختصرات، مثل الشيخ مثلا عبد الرحمن البراك بعد الفجر دروسه في المختصرات، وكذلك مثل الشيخ عبد الله بن عبد العقيل دروسه في المختصرات يوجد، واحيانا يوجد لهم في الدورات الصيفيه، تجد في الدورات الصيفيه يدرسون المشايخ الكبار، فتدرس مثلا تجد عندهم في الدورات الصيفيه من هيئه العلماء مثل الشيخ صالح ابو زان والشيخ عبد الغضيان يعني مختصرات يدرسونها، او في 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 دروس من تكون في تلك المدينه تكون في الطائف تكون في المختصرات، وهكذا مثل الشيخ عبد الحسين العباد في الصيف غالبا يدرس المختصرات، شروط الصلاه واجبات اداب المشي للصلاه الاجراميه هذه كلها درسها في الصيف، فانت تتبع مثل هذا الشيء، ما وجدت ابحث عن اشرطه لهم فيها الشرح سواء الميت رحمه الله او الحي، فخذه واستفد منه، استفادتك بهذا اكثر. والله يا اخوان في كلام الشيخ عبد العزيز في اجابات على الواسطيه يلخص لك مساله طويله، سأله واحد احسن الله اليكم هل الصبور من اسماء الله؟ الجواب ليس الصبور من اسماء الله، لم يثبت في كلام الله وكلام الصحابه، هذا كلام ابن القيم كتب فيه 20 صفحه الصبور في اثبات اسم الصبور، في بحث طويل ابن باز اختصر لك خلاصه الكلام في الصبور الصحيح ان الصبور ليس اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى، فتاخذ بهذا وبهذه الطريقه واضحه. يقول الأخ ذكرتم ترتيب المحفوظ كيف الإنسان يراجع نفسه أنه كل جمعة الجمعة الأولى يراجع ما مضى، الجمعة الثانية الثالثة الرابعة، كيف يرتب المفهوم؟ المفهوم بالمذاكرة، أنفع شيء المذاكرة التي وصفناها، وليس الاستقلال وحدك، وحدك ما تتنبه، قال مثل ما قال أحمد الخالد جزاه الله خير يقول أنا لو تركت كلمة في تعريف شيء مثلا يختل عندي التعريف، هو صادق الكلام الذي نقوله، نحن نحرص على إيجاد خلاصات واضحة من كلام طويل، فعندما تخل بشيء يختل المعنى، فإذا بقيت على كتابتك أنت ما تعرف صوابك من خطأك، ولكن تستعين تقول الله مثل الأخ أحمد الأخ مثل هاني والأخ فلان ثلاثة حضروا الدروس هذه أو غيرها، ثم تتفقون على المذاكرة مثل ما ذكرنا بالطريقة التي ذكرناها.
نعم
صلى الله عليكم
سمع. عندك ايش؟ سم
يلا لا ياخذنا باعمالنا ويلهمنا رشدنا، هذا اللي نبيه. امين امين جزاك الله خير. سم
السلام الله عليكم. الخاتمه روى ابن عبد البر ذو الاتقان في قره من جامع البيان أرجوزة تعجب من رآها إلى الإمام اللؤلؤ عزاها منظومة كالجوهر المكنون وقيل عزوها إلى المأمون أوردتها هنا لحسن سوقها للغائصين في بحار ذوقها ونصها من بعد حمد الله مصليا على رسول الله اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم والعلم قد يرزقه الصغير من بينهم ويحرم الكبير فإنما المرء بأصاريه ليس برجليه ولا يديه لسانه وقلبه المركب بصدره وذاك خلق عجب والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة فرب إنسان ينال الحثوى ويورد النصى ويحكي اللفوى وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب معجز بالحفظ والرواية ليست له عن من روى حكاية وآخر يلقى بلا اجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد يفيده بالقلب لا بناظره ليس يفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قماطره
قماطر مثل ما قال جمع قماطر وهو وعاء تحفظ فيه الكتب في الحاشية. نعم
صلى الله عليكم. فالتمس العلم وأجمل في الطلب والعلم لا يحصل إلا بالأدب الأدب النافع حسن الصمت ففي كثير القول بعض المقت فكل حسن الصمت ما حييتا مقاربا تحمد ما بقيتا. وإن بدت بين أناس مسألة معروفة بالعلم أو مفتعلة فلا تكن من الجواب سابقا من غير فهم بالخطايا ناطقا. فكم رأيت من عجول سابقي من غير فهم بالخطايا ناطقي أزرى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس. الصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن. وقل إذا أعيا كذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر. فذاك شطر وقل إذا أعيا كذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر. فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء. إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطابك. كم من جواب أعقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة. العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد. وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أحصيته. وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر. فكل ما علمته مستفهما إن كنت لا تفهم من فكل ما علمته مستفهما إن كنت لا تفهم منه الكلمة. القول قولان فقول تعلمه وآخر تسمعه فتجهله. وكل قول فله جواب يجمعه الباطن والصواب. وللكلام أول وآخر فافهمهما والذهن منك حاضر. لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤدي أحسن الله إليكم. لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده. فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل. فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه. ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضاء بلا التباس. إذا لكان الصمت من عين الذهب ففهم هداك الله آداب الطلب. إلى هنا قد انتهى المنقول فاسمع هديت الرشد معه. إلى هنا قد انتهى المنقول فاسمع هديت الرشد ما أقول. العلم أصل الدين والإحسان طريق كل الخير والجنان. دل على تأويله البرهان وسنة النبي والقرآن. هل يستوي الذين يعلمون وعصبة بالعلم ذي يجهلون. لا تدعو إلا العلماء ناسا لغيرهم لترفعن راسا. وهو مع التقى هدى ونور وهو مع الذليل بذل وبور. فالعلم إن زاد ولم يزد هدى صاحبه لم يستفد إلا ردى. فلا تعد ذاته فضيلة إن لم يكن على الهدى وسيلة. فإنه كالكذب والخيال يكون عند الخلق للأعمال. فحق أهل العلم صدق النية فحق أهل العلم صدق النية والاجتهاد في صفة طويلة والجد في التقوى بخير سيرة. وجد في التقوى بخير سيرة ليستقر العلم في البصيرة. فعلم ذي الأنوار في جنانه وعلم ذي الأوزار في لسانه. وإن عنوان علوم الدين في الصدق والخشية واليقين. وأفضل العلوم علم يقترب به الفتى من ربه فيما يحب. فليبذل الجهد فيما يزيد.
المهملة يعني فيما يحب وبالجيم يعني فيما يجب. يجب الوجهين. نعم
أحسن الله عليكم. فليبذل الجهد بما يزيده نور الهدى في كل ما يفيده، وبالأهم فالأهم ينتقي من كل فن ما يفيد ما بقي، فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط ببعض وبعضها بشرط بعض مرتبط. فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجب تأخذه على مفيد ناصح، ثم مع المدة فابحث عنه حقق ودقق ما استمد منه، لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم، فالمبتدي والفجم لا يطيق بحثا بعلم وجهه دقيق.
فجم يعني الأحمق الذي لا يدرك إدراك كامل.
صلى الله عليه وسلم. ومن يكن في فهمه بلادة فليصرف الوقت إلى العبادة، أو غنيا من كله ثواب ولو بحسن القصد في الأسباب، فليعمر العمر فكل ذرة رخيصة منه بألف درة. فليعمر العمر فكل ذرة رخيصة منه بألف درة، فيضبط الأوقات بالموقوت من قبل سبق فتنة وفوت، والعلم ذكر الله في أحكامه على الورى كالشكر في إنعامه، فذكره في الذات والصفات كالذكر في الأحكام والآيات، لكن كثير أغفل من علمي وحكمه عن ربه ذي الحكم، وأدخلوا فيه الجدال والمرا فكثرت أفاته كما ترى، فصار فيهم حاجبا لنوره عنه فماذا قجل مثوره، فهلكوا بقسوة وكبر وحسد وعجب ومكر، نعوذ بالله من الخبال والعود بعد الحق في الضلال، فالذم منهم لا من العلوم فإنها من طمعة القيوم، فحق من يخشى مقام ربه أن يعتني بعين معنى قلبه، وليجتهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه، وأن يديم الذكر بالإمعان والفكر فيه في جميع الشان، ليغيث التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين، حتى يكون عند موت جسمه حيا الحجى بنوره وعلمه، طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاده، فسار في الحق على طريقه بالحق تهديه إلى الحقيقة، على اتباع المصطفى مبنية بالقول والعقل وعقد النية. يا قوم أرأيتم قال الله تعالى يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم ألزمكموها وأنتم لها كارهون، والله الموفق.
عندي سؤال في هذه الأشياء أخرجها